بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 15 من شهر ربيع الأول لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمدينة المنزلة محافظة الدقهلية، نشرح هذه الرسالة المباركة إن شاء الله من رسائل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة في الإسلام وضده، في الإسلام وضده. قال رحمه الله، وهذه رسالة ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، مجموعة 6 بإشراف الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تابعوا معنا هذه رسالة مهمة. قد كتبنا في غير هذا الموضع، في مواضع، أن الإسلام هو الاستسلام لله وحده، أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل وحده. نحن في حاجة يا إخوان إلى أن نقف عند هذه المعاني الأولى: الإسلام، الإيمان، الله، الرب، الرسول، النبي، التوحيد، الشرك، السنة، البدعة، أولياء الله، أولياء الشيطان، الاسم، الصفة، البر، التقوى، الإثم، العدوان، الصدق، الكذب، كل هذه معاني ينبغي أن نعرفها، لأن وقوع الضلال والانحراف في الأمة إنما هو يرجع إلى عدم فهم الأسماء الشرعية، فصار كل يدعي الحق لأنه لا يعلم ما الحق، وكل يحذر من الآخر على نوع الباطل لأنه لا يعلم ما الباطل. فلو عرفنا الحق والباطل، وعرفنا المقبول والمردود، وعرفنا الممنوع والمشروع، وعرفنا المرضي عنه والمسخوط عليه، لعرف كل واحد منا ذلك. ولهذا من القواعد العظيمة جدا التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، من القواعد العظيمة جدا التي أشار إليها التنبيه إلى هذه المسألة، وأن النظر إلى الأسماء الشرعية وإلى المصطلحات الشرعية مسألة في غاية الأهمية. ما الإسلام؟ هل من عبد حسينا وبدويا ودعا دسوقيا من دون الله سبحانه وتعالى يعرف ما الإسلام ويعرف من الله؟ لو عرف الله والإسلام لما عبد بدويا ودسوقيا. فكل من يعبد البدوي والدسوقي ويعبد هؤلاء ويدعو من دون الله سبحانه وتعالى وينذر لهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم وينيب إليهم ويتعلق قلبه بهم في دفع المضرات وجلب الحاجات، ما عرف ما الإسلام، ولا عرف ما التوحيد، ولا عرف الله سبحانه وتعالى، ولا كل من دعا إلى حزبية عرف أهل السنة وعرف السنة، فما يدعو إلى الحزبية من عرف السنة والاجتماع ولا عرف المقبول من المردود. من عرف شرطي القبول للعمل من الإخلاص والمتابعة فأتى بهما، ومن عرف ما يرد الإخلاص والمتابعة. إذن الأمر كله يرجع إلى هذه المصطلحات وهذه الأسماء الشرعية. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى كلاما معناه في شرحه على الطحاوية، قال: والتعبير عن الحق، تعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، أن تعرف الحق بمصطلحه الشرعي. تعبير عن الحق بالمصطلح الشرعي هذا سبيل أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله تعالى: الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فهو يجمع معنيين، يجمع معنيين. الإسلام لله وحده يجمع معنيين، الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك لله. طب الانقياد والاستسلام إيه؟ الإسلام هو الاستسلام. طيب والإخلاص فين؟ لله وحده، لله وحده لا لغيره. فلله وحده إشارة إلى الإخلاص، والاستسلام هو معنى الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام. وقد عرف الإسلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد في عصره أيضا لهذا الدين، جدد الله عز وجل به هذا الدين في عصره، عرف تعريفا كما جاء في الأصول الثلاثة في الإسلام، وقال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وهم. وهذه عائدة أيضا إلى الاستسلام والإخلاص. فالاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وهم. هذه لابد من المعاني حتى نعرف ما الإسلام، ما الإسلام. كما قال تعالى: ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا المشرك وهذا الموحد يا أخوان. الموحد رجل سلم لله سبحانه وتعالى، ليس في عبادته ما يرجوه غير الله سبحانه وتعالى، غير وجهه عز وجل. أما المشرك فإنه يرجو زيدا وعبيدا وبدويا وحسينا، فإن وقع في ضر أو شيء هرع وقال: مدد يا بدوي، أغثني يا حسين، وغير ذلك. فهذا رجل فيه شركاء متشاكسون، وإن عبد الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد معناه الإفراد، فلا تعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولا تدعو مع الله عز وجل غيره. فإن عبدت الله وغيره كنت مشركا، ما يقدر حسناته سيئات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات إلا سيئات الشرك. فهذه ما تذهبها حسنة إلا حسنة التوحيد، وهي لا تجتمع مع سيئات الشرك. فإن وجدت حسنة التوحيد فلا شرك، وإذا وجدت سيئات الشرك فلا توحيد. وعليه فإن السيئات من المعاصي وكذا تذهب حسنات التوحيد، أما سيئات الشرك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال شيخ الإسلام: ورجل سلما لرجل، أي خالصا له، ليس لأحد فيه شيء، وإنه يستعمل لازما ومتعديا. اللي هو الإسلام يستعمل لازما ومتعديا. يعني ما معنى لازم ومتعدي؟ لازم يعني يكتفي بفاعله، متعدي يعني يحتاج لا يكتفي بالفعل بل يحتاج إلى مفعول. فالأول كقوله: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين. وقوله تعالى وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وقولي أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إلى قول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يستعمل متعديا في مثل قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه، تعد إلى إيه؟ إلى الوجه. أسلم وجهه لله وهو محسن، وفي قول بلى من أسلم وجهه، لكن اللازم أسلمت رب العالمين، ما في أسلمت وجهي، أسلمت قصدي، أسلمت كذا، هذا معنى اللازم. بلى قال وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرت أن أسلم لرب العالمين. فين المتعلق بأسلم هنا الذي تعدى إليه وله أسلم؟ أن أسلم لرب العالمين ليس فيه أن أسلم وجهي أو أن أسلم قصدي أو غير ذلك، ده اسمه لازم. تعد بقى إلى الوجه، أسلم وجهه لله، بل من أسلم وجهه ممن أسلم وجهه. فهنا لما كان مقيدا بإسلام الوجه قرن به الإحسان، لأن إسلام الوجه له يتضمن الإخلاص، فلا بد مع ذلك من الإحسان ليكون عمله صالحا خالصا لله. يا سلام، شوف الفائدة. يبقى الإسلام ذكر لازما ومتعديا. إن ذكر لازما تضمن الأمرين، تضمن الاستسلام والإخلاص، وإن ذكر متعديا إلى الوجه فذاك دليل الإخلاص، فينضاف إليه ما يدل على العمل. يبقى بلى من أسلم وجهه لله، طالما ذكر الوجه يبقى إشارة القصد، يبقى ينضاف إليه ما يدل على العمل، وهو محسن، وهو محسن. ولا يكون الإنسان محسنا إلا إذا عمل العمل الذي توفر فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. فيكون الإحسان هنا بالمتابعة، والإخلاص أسلم وجهه. طيب أريد هذه القاعدة أسمعه من أحد. ها، الشيخ عرف، شيخ الإسلام عرف الإسلام بأنه هو الاستسلام لله وحده، وقال الاستسلام لله وحده إشارة إلى عمل وإشارة إلى إخلاص، إشارة إلى انقياد وإشارة إلى إخلاص. طيب ثم ذكر بقى هذه القاعدة اللي هي بقى ذكر الإسلام في القرآن، قد يأتي وقد يأتي، قد يأتي ها، قد يأتي لازما ومتعديا. نعم، لازم مثاله قال أسلمت لرب العالمين. طيب أما يبقى حينما يكون لازما هنا أسلمت لرب العالمين يتضمن إيه؟ يتضمن إيه؟ الاستسلام والإخلاص. طيب مثال متعدي، ها، بلى من أسلم وجهه لله. طيب لما جاءت الإشارة إلى الوجه يبقى يتعدى إلى، نعم، أسلم وجهه تعدى إلى الوجه، فيذكر هنا ويضاف عليه ويعطف عليه ما يدل على العمل والاستسلام، وهو قوله سبحانه وهو محسن. وهذا الإسلام الذي هو، يبقى إذن المراد من الإسلام هو الاستسلام لإخلاص، سواء ذكر لازما أو ذكر متعديا، سواء ذكر لازما أو متعديا. يبقى الإسلام يتضمن هذين المعنيين، وبأوسع هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله، إذ إسلام الوجه لله وهو محسن يستلزم أصل الإيمان. انتبه بقى عشان أريد أن احنا إخواني نركز شوي. وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله، الذي هو الإسلام لله، إذ إسلام الوجه لله وهو محسن يستلزم أصل الإيمان. لا يمكن أن يكون صاحبه منافقا محضا. الإسلام الذي هو لوجه الله عز وجل، الإسلام الشرعي، هذا لا يستلزم أصل الإيمان. ما في إسلام شرعي بدون أصل إيمان. كما انه ما في من شرعي بدون اسلام، فلا بد مع الاسلام من ايمان، ولا بد مع الايمان من اسلام، لا بد يجتمع. فحينما ذكر الاسلام وانه الاستسلام والاخلاص، قد يفهم واحد ان ما في داعي للايمان بقى طالما هذا هو الاسلام. فاشار شيخ الاسلام هنا الى ايه بقى؟ الى ان اسلام الوجه لله وهو محسن يستلزم اصل الايمان. لا يمكن ان يكون صاحب منافق المحض ابدا، فان المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله. طيب المنافق المحض هنا يخرج ايه يا اخواني؟ يخرج المنافق النفاق العملي. قد يقول انا معي اسلام ولكن عندي نفاق عملي، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، كما جاء في الصحيحين من حديث ابو هريره ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فيوجد ذلك يا صلاح، يوجد هذا، يوجد نفاق عملي ويوجد نفاق اعتقادي. نفاق اعتقادي يا صلاح هذا ايه؟ لا يكون معه ايه؟ لا يكون معه لا اسلام ولا ايمان. ونفاق عملي يا صلاح هذا يكون ايه؟ نفاق العملي هذا يكون معه الاسلام والايمان في اصليهما، ولكن قد يكون هناك ولا يكون هناك كمال للاسلام. فالنفاق العملي يمنع كمال الايه؟ الايمان. والنفاق الاعتقادي يمنع اصل الايمان والاسلام. يقول شيخ الاسلام: فان المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله. لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، يشير الى ايه يا اخواني؟ ها؟ لا صاحب، ايوه، اللازم والمتعد. اللازم والمتعد لا يكون مسلما لرب العالمين، هذا في اللازم، ولا مسلما وجهه لله، وهذا المتعدي وهو محسن، لكن قد شارك اصحابه في الايمان. لان فان المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، لكن قد شارك اصحابه في الايمان، لان الاسلام قد يتضمن القصد والعمل، والايمان يتضمن العلم والحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد في المسند: الاسلام علانية والايمان في القلب. وكذلك حديث جبريل: فصاحبه قد يكون معه اصله لا كماله. واما مطلق لفظ المسلم فقد يكون اسلم رغبة او رهبة من الخلق ولم يسلم لله، وهذا قد يكون منافقا محضا. واما لفظ الاسلام المطلق، فإن المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، لكن قد شارك أصحابه في الإيمان. أصحاب ماذا؟ هذا إذا قصد به الإسلام الظاهر، يعني قد يكون شارك في الحكم فقط الدنيوي كما قال النبي الإسلام عليه. لكن هذه عبارة يعني فيها نوع إشكال، لأنه لو قال لكن قد شارك أصحابه في الإسلام الظاهر لكان أولى من الإيمان، لأن الإيمان يطلق على الباطن، وجود الإيمان في الباطن دليل على وجود أصله، وجود أصله. فإن المنافق المحض لا يكون مسلما لرب العالمين ولا مسلما وجهه لله، لكن قد شارك أصحابه في الإيمان، لأن الإسلام قد يتضمن القصد والعمل، ويقصد يعني هنا الإسلام، يكون شاركهم في الإسلام الظاهر وإن انتفى عنه حقيقة الإيمان بما يتعلق باطلا. لأنه قال: لأن الإسلام قد يتضمن القصد والعمل، قد يتضمن القصد والعمل، والإيمان يتضمن العلم والحب. ولهذا قال النبي فيما رواه أحمد: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وكذا في حديث جبريل: فصاحبه قد يكون معه أصله لا كمال. صاحب الإسلام قد يكون معه أصل الإيمان لا كمال الإيمان. وأما مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يسلم لله، وهذا قد يكون منافقا محضا. يعني العبارة أيضا فيها يعني الحقيقة فيها بعض إشكال، لكن إحنا يعنينا من هذا أنه الإسلام اللازم أو المتعد عند الإطلاق فإنما يطلق على الاستسلام والانقياد، ويطلق على الإيه؟ ويطلق على الإخلاص. لا بد من وجوب أو لزوم أصل الإيمان وأصل الإسلام، فما يصلح إيمان ولا إسلام بعدم وجود أصل الإسلام وعدم وجود أصل الإيمان. فالإسلام لابد أن يوجد أصله، والإيمان لابد أن يوجد له أصله. أما الكمال فإنه يكون على قسمين، سواء في الإيمان أو في الإسلام، ألا وهو الكمال الواجب والكمال المستحب. فيكمل هذا الأصل كمالا واجبا بالواجبات، وكمالا مستحبا بالمستحبات. أما الأصل لابد أن يكون موجودا، الأصل في الإسلام والأصل في الإيمان. ولهذا يتناوب الإسلام والإيمان، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة: إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. نعم. وأما لفظ الإسلام المطلق فقد يكون لله وقد يكون لغير الله سبحانه، وقد يظهر صاحبه أنه أسلم لله. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا الآية. وكذلك قال في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولحديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجالا، كان أعجب إلى سعد ولم يعط رجالا، كانوا يعني أعجب إلا أن يقصد بها ولم يعط رجلا، كان أعجب إلى سعد مما أعطى، أو يبقى ممن أعطى. أظن هذه العبارة غير يعني مستقيمة، يمكن من النسخ. ولم يعطي رجلا كان أعجب إلى سعد ممن أعطى. فقال سعد: ما لك عن فلان يا رسول الله؟ إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. يعني أنت حكمت على الباطن، والأصل الإنسان يحكم على الظاهر. فقال: أو مسلما مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إني لو أعطي الرجل وأدع من هو أحب إلي منه أعطيه لما في قلبي من الهلع والجزع، أو كما قال. فامرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن، وكانت مسلمة في الظاهر مع زوجها، ولهذا عذبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين له في الظاهر، وهم في الباطن غير مؤمنين. والأعراب، وطبعا عنده إسلام في الظاهر وعنده نفاق وكفر في الباطن، هذا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، ما لم يظهر منه ما يناقض هذا الظاهر، ما يناقض هذا الظاهر. فإن ظهر منه ناقض فإنه يعامل بموجب هذا الناقض. أما إذا ما أظهر النواقض، أظهر الإسلام العلنية وسلب من النواقض، وهو في قلبه في نفسه في باطنه منافق كافر، فهذا كافر عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بتلك المعاملة. ولما قال له أسامة حينما، وحديث في الصحيح، لما قال قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ ما الذي يدريك أنه قال تعودا؟ فدل هذا على أنه من أظهر الإسلام عملناه به، إلا أن يأتي بناقض يناقض هذا الظاهر. فإن بقي في الباطن فهو كافر عند الله سبحانه وتعالى. والأعراب قد نفى الله عنهم الإيمان بقوله لن تؤمنوا، وأمرهم أن يقولوا أسلمنا، ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما ينفى بها، الحرف لما ينفى بها ما يفوت وجوده وينتظر وجوده. لما يفوت وجوده ليس موجود ولكن ينتظر أن يوجد. أقول لما يأتي بعد، يعني لم يأتي فنفيته الإتيان، ولكن أنتظره، يعني سيأتي بعد قليل. ولما يأتي بعد، فيكون دخول الإيمان في قلوبهم منتظرا مرجوا. وقد قال لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرزقكم من أعمالكم شيئا. وظاهره أنهم إذا أطاعوا في هذه الحال أثيبوا على الأعمال. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا هو الإيمان الواجب. وقد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى هذا، كالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، أو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فسلب الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا المقدار من الإيمان اللي هو الأصل اللي هو الذرة، بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في العبد ولا يصل بها إلى الإيمان الواجب الذي إذا تخلف عنه، هو الإيمان الواجب الذي إذا تخلف عنه عذب، أما الإيمان الأصل إن تخلف عنه خلد. فإنه إذا انتفت عنه جميع أجزاء الإيمان كان كافرا، لكن الأجزاء هذه محافظة على الأصل. وفي قليل مذكروا الضرة، الضرة دي هي الأصل، تحقق بها الأصل، وإنما كان ضرة بالنسبة إلى مجموع الإيمان الكامل. وقد روي عن حذيفة قال القلوب أربعة، قلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب مصفح فذاك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان. فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها قيح ودم. وفي رواية فأي المادين غلب كان الحكم له، وفي رواية وقلب فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم أصحاب القلوب المريضة. فالقلوب ثلاثة: قلب ميت وهذا لا حركة فيه وهذا قلب الكافر، وقلب سليم صحيح وهو السالم من كل شبهة تعارض الخبر ومن كل شهوة تعارض الأمر. هذا هو السالم. ما القلب السالم؟ هو السالم من كل شبهة تعارض الخبر ومن كل شهوة تعارض الأمر، فيكون مصدقا بالخبر وممتثلا للأمر، يكون مصدقا للخبر وممتثلا للأمر. أما القلب المريض فهو الذي فيه مادتان: مادة تموده بالصحة والعافية وهي مادة العمل الصالح، ومادة تموده بغير ذلك وهو العمل السيء من السيئات، وهو لما يكون أغلب، فإن وجد في مجالس الذكر والطاعة ووجد مع أهل الطاعة نشط وقوي عنه وقوي عنده مادة الخير وعمل الصالحات. وأما إذا انخلع من تلك البيئة فسمع الباطل ووجد مع أهل الباطل انتكث فوجد السيئات، فهو إذن يدور بين الأمرين، فإلى أيهما كان أقرب كان معه. وعليه إخواني فالإنسان لابد أن يأخذ بأسباب تقوية الإيمان، ومن أعظم أسباب تقوية الإيمان أن يكون الإنسان في محضن الإيمان ومدرسته وبيئته. ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس بما أشار عليه العالم لما قال نعم لك توبة، لك توبة فقط، قد يعود إلى بيئة المعصية، وهو في بيئة المعصية قد يعود إلى المعصية، ولكن دله مع إخباري بالتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد وإن بلغ ذنوبه عنان السماء، ولكن دله على مادة الخير التي ستشجعه عليه، ألا وهو إيه؟ ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله إيه معهم. الحمد لله تبت من الحزبية، ولكن أنا شريك فلان الحزب وأنا مسافر معه وأنا كذا في شوية ارتباطات ماديات سننهيها، وبعدين يبقى لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك، وقد تعود إلى أمريكا مرة ثانية. ليه؟ أنت الآن الحمد لله تبت من الحزبية، يعني الحزبية من سبيل المشركين، الحزبية من سبيل أهل الأهواء والبدع، الحزبية الحمد لله جزاك الله خيرا. ابقى بقى في بيئة الطاعة، في بيئة العلم، تستمع اليوم رسالة غدا رسالة أخرى، تستمع اليوم هداية تتأكد بهداية أخرى وهكذا. أما إذا انخلعت من هذا وأنت عالي الهمة فوجدت في بيئتي البدعة والهوى والمعصية والخور، فإنك تضعف شيئا فشيئا. ولهذا قال سبحانه وهو أعلم بعباده، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. في حديث غير الله قال فلا تقعدوا معهم، لمن ليس معهم في الاعتقاد وفي الكلام، لأنه لو كانوا معهم في الاعتقاد والكلام لكانوا منهم، لكن الله قال فلا تقعدوا، فنهى عن القعود، نهى عن القعود لقوم ما كانوا على هذه الأقوال والاعتقادات، نهى عن القعود، فدل هذا على أن القعود مؤثر، ولو لم يكن القعود مؤثرا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النهي. ولهذا فهجر أهل أهواء البدع عليه الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. متى تجلس مع أهل الأهواء؟ ذاك المجلس الذي ستنكر عليهم فيه، وهذا ما يسمح لك به. قال وهذا والله أعلم معنى كلام قاله بعض السلف والآئمة في الزاني والسارق والشارب، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ليس معناه أن يخرج من الإيمان كليات فلا يبقى، لا، إلى الإسلام الذي هو يساوي الذي هو معه أصل الإيمان، لأن قالوا الدوائر ثلاثة، عندنا دائرة الإسلام وهذه الدائرة الأكبر، وبداخلها دائرة الإيمان وهي الأصغر منها، وبداخلها دائرة الإحسان وهي الأصغر من الدائرتين. فالزاني يخرج من دائرة الإيمان إلى الإسلام، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. وخروج من الإيمان ليس معناه من أصل الإيمان وإلا ما يكون معه إسلام، وإنما هو خروج من دائرة الإيمان الكامل، فخرج من هذه الدائرة إلى دائرة الإسلام محتفظا بأصل الإيمان. وإلى هو الإسلام أيضا ليس هو الإسلام الكامل، يعني ما خرج إلى دائرة الإسلام الكامل، لأن النقص في الإسلام نقص في الإيمان، والنقص في الإيمان يولد النقص في الإيه؟ في الإسلام، للتلازم بين الظاهر والباطن. وهذا والله أعلم معنى كلام السلف هذا، وأن الإيمان يخرج في الإسلام في، وهذا والله أعلم معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني والسارق والشارب، أنه يخرج من إيمان إلى الإسلام، وأن الإيمان يصير على رأسه مثل الظلة، فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر المحض الذي يكون للمنافق المحض، لأن الكلام في من هو مقر في باطنه بما جاء من عند الله لكن ارتكب هذه الكبائر، الكلام في من عنده أصل الإيمان. فعلم أنه يخرج إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضه، ولكن لا تكون معه حقيقته الواجبة. انتبهوا، يعني شيخ الإسلام بيفسر معنى كلام السلف أنه بيخرج من الإيه؟ الإيمان إلى الإسلام، يكون الإيمان على طرف الظلة، ليس معناه أنه ليس معه أصل الإيمان، لا، إذا ما كان مع أصل الإيمان أنت في الإسلام أيضا. وإن حكم له إيه بالظاهر إذا كان يأتي بالإسلام الظاهر، فعلم أنه يخرج إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضه، هذا هو المؤمن العاصي، يخرج من أصل الإيمان، يخرج من كمال الإيمان لا من أصله، ولهذا يكون تحت المشيئة. ولكن لا تكون معه حقيقته الواجبة. وما حقيقة الإيمان الواجبة؟ حقيقة تردع عن اقتراف المعاصي والسيئات. ويشبه أن يكون إسلام الأعراب من هذا الباب، إسلام الأعراب من هذا الباب اللي هو يبقى معهم به أصل الإيمان، فإن الإنسان قد يسلم لله حقيقة فينقاد ويستسلم، ومع هذا لا يكون في قلبه من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه، قد يكون عنده نقص هدى ونقص علم، ولا يكون في قلبه من المحبة ما يوجب صبره على الجهاد، إذ الإسلام هو الدين والدين هو العمل والخلق، ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحب، وقد يكون عن نوع اعتقاد ونوع إرادة، وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذا، وإنما الغرض ما يأتي بعد. يبقى إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما مضى يبين الإسلام هو استسلام لله عز وجل وحده، وهذا فيه إشارة إلى أيضا معنى قول الله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، وأن الإسلام عند الإطلاق إنما يطلق على هذا النوع من الإسلام، استسلام وإيه وإخلاص. والإيمان كذلك عند الإطلاق إنما يطلق على الإيمان الكامل الذي توافر فيه أيضا حده الشرعي. فإن حصل نقص في الإيمان بارتكاب معاصي انتقل الإنسان إلى رتبة الإسلام الظاهر، ونقص ونفي عنه الإيمان، وحينئذ يكون المنفي هنا هو الإيمان الكامل، لأن الإيمان الواجب يقتضي المحافظة على الواجبات والابتعاد عن المحرمات، فإذا وقع في معصية بترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون بذلك إيه نفي عنه الإيمان، والمراد هو الإيمان الكامل لا حقيقة لا أصل الإيه لا أصل الإيمان. وبهذا هو وضع وبين أيضا في موضع آخر في الوسطية، قال إنما هذا يعطى إيه وينفى عنه إيه، يعطى إيه ويسلب عنه إيه، لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيه الإيمان، ما يعطى الإيمان المطلق فيقال هو مؤمن بإطلاق كده، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان وهو أصله، مطلق الإيمان يساوي الأصل، أصل الإيمان، والإيمان المطلق يساوي الكمال. فالعاصي لا يعطى الإيمان المطلق الذي هو الكمال، لأن النبي ما أعطى الإيمان المطلق، النبي قال لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، لأن النبي قال وإن زنى وإن سرق. فمراد من هذا أن الإسلام الحقيقي يتضمن الاستسلام والإخلاص، فمن أتى بالمعاصي خدش إسلامه وإيمانه بهذا القدر. طالما مخالفة أمر وارتكاب نهي، إذا خالف أمرا واجبا وارتكب نهيا محرما فإنه بذلك ينقص الإيمان الواجب، أما إذا ترك أمرا مستحبا أو وقع في مكروه فإن ذلك يقتضي نفي الكمال المستحب. ولهذا لما نقول الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، النقصان يا أخوان نقصان الإيمان على رتب، هناك نقصان يقتضي الإثمية، يقتضي الإثم، وهو ما إذا كان النقص بترك واجب أو فعل محرم، وهناك نقصان لا يقتضي الإثم وإنما يقتضي حرمان الثواب، وهو إيه المستحب. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمقصود هنا أن قد نبهنا عليه غير مرة أن الإسلام له ضدان. يبقى هذا اللي فات الإسلام، طيب وما ضده؟ لأن الرسالة الإسلام وضده. أن الإسلام له ضدان: الإشراك والاستكبار. الإشراك والاستكبار، لأنه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا عبده ورسوله. فمن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك بالله. لا يكون التوحيد إلا بخلوص الإسلام لله، بخلوص العبادة لله. أما إذا وجدت محبة لله وللند مشرك، دعاء لله وللند مشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى أثبت الله لهم المحبة، محبة للند ومحبة لله، وتلك محبتهم متساوية. ومع ذلك هل هذه المحبة ووجود هذه المحبة أعفاهم من الشرك، من أن يكونوا مشركين؟ أبدا. ولهذا قوله: والذين أمنوا أشد حبا لله، ليس معناه أشد حبا لله من الند، لا، فليست هنا أفعل تضيع على بابها، وإنما هم أشد حبا لله من المشركين لأنداده. وليس أن المؤمنين في قلوبهم محبة للند، ولكن محبتهم لله أعلى من محبة الند، لا، ليس في قلوبهم محبة للند. هنا بقى يتألق شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيقول: فإذا كان هذا في من أحب الند كمحبة الله، فكيف بمن أحب الند أعظم من محبته لله؟ فكيف بمن لم يحب الله وأحب الند؟ إذا كان هذا في من سوى بين المحبتين، فكيف بمن جعل محبة الند أعلى؟ كيف بمن أصلا ليس في قلبه إلا محبة الند؟ فمن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك بالله. يا سلام، أنا أغنى الشركاء عن شرك، كما جاء في الصحيحين. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فاغسه إيه؟ وشرك. فمن استسلم لله ولغير الله فقد أشرك بالله وجعل له عدلا وندا وشريكا. قال تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، أذى العدل، ويجعلون لله أندادا، أذى الند، يشركون، أذى الشرك. ومن لم يستسلم بحال، ومن لم يستسلم بحال فقد استكبر كحال فرعون وغيره. يعني من لم ينقد حتى ولو وجد في قلبه الاعتراف والإقرار، لكنه لم ينقد بالحال، فكذلك لا، هذا المستكبر. ومن لم يستسلم بحال فقد استكبر كحال مين؟ فرعون وغيره. ولهذا قال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، إلى قوله: إني أتيكم بسلطان مبين. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إيه؟ بصائر. وكل من الشرك والكبر كفر يضاد الإيمان والإسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. أنه كبر بقى هنا؟ الكبر المنع من الانقياد، الكبر المنع من إيه؟ من القيادة والعمل بالإسلام. ليس الكبر الذي هو قد يعجب الإنسان، قد يكون عنده كبر يتعالى به على الناس، تلك معصية. فقال رجل رسول الله: إن أحب أن يكون قولي حسنا وفعلي حسنا، أذاك من الكبر؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر باطر الحق وغمط الناس. ولهذا قرن هذا في شعار الإسلام الذي هو الأذان بين التكبير والتهليل، فإن التكبير هو قول الله أكبر، يمنع كبر غير الله سبحانه، وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد، وهاتان الكلمتان قرينتان كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا اقتران التهليل والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. خلي بالك، يعني احنا عندنا نجد نصوص شرعية قارنت بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله، وقارنت بين التكبير والتهليل، الله أكبر لا إله إلا الله. فكثيرا ما يقترن التكبير والتهليل، وكثيرا ما يقترن التسبيح والإيه والتحميد. فيبقى هنا اقتران التكبير والتهليل إشارة إلى أن الله وحده يفرض بالتوحيد، وأنه لا أكبر من الله عز وجل، ولهذا ينفى الكبر عن غير الله سبحانه وتعالى. وقد يقال الشرك أعم يعني من الاستكبار، الشرك أعم، ولهذا كان في كان هو المقابل للتوحيد. ايه مقابل التوحيد؟ الشرك. فإن المشرك قد يكون متكبرا وقد لا يكون، وأما المستكبر فلا بد أن يكون فيه شرك. فإن المشرك قد يكون متكبرا وقد لا يكون، وأما المستكبر فلا بد أن يكون فيه شرك. فذم المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتاب، وذم المستكبر لا يدخل في ذم المشرك الذي ليس مستكبرا، ولهذا يكتفى بكلمة التوحيد مثل لا إله إلا الله عن كلمة التكبير من غير عاكس. يعني يريد أن يقول المشرك الشرك أعم، ولهذا كانت الشرك في مقابل التوحيد، فالمشرك مستكبر، وقد يكون المستكبر مشرك. فعند المقابلات تستعمل المصطلحات العامة، فطالما أن الشرك الاستكبار يدخل في الشرك، فإذا أردنا أن نكتفي بماذا؟ بالأعم ولا بالأخص؟ نكتفي بالأعم وهو الشرك. ولهذا قد نكتفي بلا إله إلا الله عن التكبير، لأن لا إله إلا الله تقتضي إيه؟ تقتضي من غير عكس، فيقتصر على لا إله إلا الله هو الإفراد وهو التوحيد لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك أيضا إذا قلت لا إله إلا الله فقد كبرته سبحانه وتعالى. أما التكبير وحده قد لا يقتضي أو لا يستلزم من ذلك التوحيد. نعم. كيف يعني؟ ما هو الضد هذا قد يضاد الأصل وقد يضاد الكمال. هو يريد أن يحقق إنه إيه؟ إنه الكبر نفسه مضاد، لكن مضاد ليه بقى؟ مضاد للأصل ولا مضاد للكمال؟ هذا تفسره الأحاديث، هذا تفسره الحديث. ولهذا هو هنا بين بقى قال ايه؟ قال الشرك عب من الايه؟ من الكبر. فقال فإن المشرك قد يكون متكبرا وقد لا يكون، وأما المستكبر فلا بد أن يكون فيه شرك. فذم المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتاب، وذم المستكبر لا يدخل فيه ذم الايه؟ المشرك. قد يكون إنسان عنده كبر، ولكن كبر هذا يضاد كمال الإيمان ولا يضاد أصل الإيمان. ثم قال كما قال تعالى عن النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، مع أنهم إيه؟ مع أنهم مشركون. وقال في وصفهم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وقال فيه بتأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فوصفهم بالشرك وترك الكبر. وهذا ظاهر من حال كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعا، لكن الشرك من أعظم الفساد لصاحبه، إن لم يرد علوا في الأرض فقد أراد فسادا. لكن يعني شوف خلي بالك، شوف العبارة لكن الشرك من أعظم الفساد لصاحبه. فإن لم يرد علوا في الأرض وهذا بالكبر فقد أراد فسادا وهو الشرك. يبقى شيخ الإسلام بيقول ليه بقى كان الشرك مقابل التوحيد وليس أن الكبر مقابل التوحيد؟ لأنه قد يكون مشرك وليس عنده كبر، لكن هذا في مشرك أهل الكتاب. إذ الشرك مبتدع في دينهم لا أصل له. خلي بالك بقى، يقول هذا في مشرك أهل الكتاب الذي قد يكون عندهم إيه؟ قد يكون عندهم كبر، بعضهم كبر ولكن عنده شرك. لما كان الشرك طارئا عليهم لأنه جاءهم كتاب والكتاب ينهى عن الشرك، عيسى وموسى رسولان جاء بالتوراة والإنجيل، إذن أصبح الشرك إيه؟ طارئا عليهما. لهذا قد يكون عنده إيه؟ قد يكون عنده شرك وليس عنده كبر. نعم. فأما المشركون من غيرهم من غير أهل الكتاب وهم الذين لم يأتهم كتب، فقد قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض في مثل قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، كما وصف فرعون بذلك في قوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها إلى قوله إنه كان من المفسدين، فوصفه بالعلو والفساد كما وصفهم. وقال في آخر الصورة تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال في خطابه لبني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى قوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم استكبروا عما جاءت به الرسل فقتلوا فريقا من الرسل وكذبوا فريقا، والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والغفلة عنها، لأن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وهذا هو التكذيب. إذا كان طبعا دفع جحد الحق الذي هو الإسلام فهذا يفضي فهذا هو الكفر، وإذا كان بطر الحق الذي هو الواجب مؤمن به ولكن ما يعمل به وما يقبله فإن هذا يقتضي نقص الإيمان. وأعظم من ذلك التكذيب بآيات الله عز وجل، قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال عن المشركين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب فيما مر لما شيخ الإسلام قال لكن هذا في مشرك أهل الكتاب لما اليهود والإيه والنصارى، إذ المشرك مبتدعون إذ الشرك مبتدعون في دينه، وبعدين ذكر عن اليهود الكبر. طيب هنا ألا يعارض هذا ذاك؟ نقول لا يعارض هذا، فإننا لا ننفي، شيخ الإسلام لم ينفي أن يكون مع الشرك إيه؟ كبر، وأن أهل الكتاب ما يكون عندهم كبر، لا ما ينفي، ولكن قد يقع الشرك ولا يكون صاحبه لديه كبر، واخد بالك؟ لكن لا ينفي وجوده، لا ينفي وجوده، فهو موجود، قد يوجد عند البعض، كما هو موجود عند اليهود في أكثرهم. وإنما يقال إن المستكبر لابد أن يكون مشركا، لكن المشرك قد يكون مستكبر وقد لا يكون مستكبر. وإنما يقال إن المستكبر لابد أن يكون مشركا لأن الإنسان حارث وهمام، فلا بد له من حرث هو عمله وحركته، ولا بد لذلك من هم هو قصده ونيته وحبه. الإنسان موصوف بحارث وهمام، أي إنسان حارث وهمام. ولذا قال النبي وأصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام يعني أصدق الأسماء يعني أصدقها انطباقا على الإنسان كأوصاف. فكل منا حارث وهمام، فلا بد له من حرف هو عمله، إنك كادح إلى ربك كدحا، ولا بد لذلك من هم هو قصده ونيته وحبه. لا بد لك من قصد، والقصد هذا يترجم إلى عمل. فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده الذي ينتهي إليه قصده وإرادته فيسلم وجهه لله، فلا بد أن يكون له مقصود آخر ينتهي إليه قصده، وذاك هو إله الذي أشرك. اللي هو إذا كان له مقصود غير الله يبدأ إله الذي يقصده. ولهذا من قصد الدرهم والدينار كان الدرهم معبودة، وكان الدينار إله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. ولهذا كان قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين استعبدوا من إسرائيل كانوا مع ذلك مشركين بفرعون، اتخذوه إلها وربا، يبقى صار فرعون مقصودهم. فهم مع التكبر باستعبادين بني إسرائيل أشركوا حينما آمنوا بفرعون ربا، كما قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وقال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأطاعوه أي فعبدوه، فهم عبدوه. وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على قومه وغيرهم كان مع هذا مشركا. المستكبر لابد أن يكون إيه؟ مشركا، كما ذكرت تعالى عنه في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قيل كان له آلهة يعبدها سرا، في القراءة قالت ابن عباس قرأ وإلهتك، وإلهتك يعني عبادتك. قيل كان له آلهة يعبدها سرا، وقد وصفهم جميعا بالإشراك في قول الرجل المؤمن ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى قوله لأكفر تدعونني لأكفر به وأشرك به. وقال قبل هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، وقد ذكر الله قول يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وهذا إخبار عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة يدعونها من دون الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن جميع الرسل بعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الآيات يخبر تعالى فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسه ولا بد. المستكبر إن لم يعبد غير الله فإنه يعبد نفسه ولا بد، فيكون مختالا فخورا متكبرا، فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. وإبليس هو أول المستكبرين، قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو يشير إلى أن إبليس إيه بقى هنا؟ أشرك بإيه؟ ما عبدش إنما أشرك بنفسه لما عبد نفسه. ومن بطر الحق أو من بطر الحق ومن بطر الحق أو بطر الحق فجحده فإنه يضطر إلى أن يقر بالباطل. هذا تلازم. من جحد الحق أقر الباطل، لأن الحق والباطل متقابلان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن قال أنا لست على الضلال الحمد لله، ففين الحق؟ لا أنا مش على الحق، بس أنا لست على الضلال. إذا أنت على الضلال، من لم يكن على الحق فهو على الضلال. ومن قال ومن كان على الحق امتنع أن يكون على الضلال، فلا يجتمع الضدان أبدا. ما يجتمع لإيه؟ الضدان. فمن كان على الحق امتنع أن يكون على الضلال، ومن كان على الضلال امتنع أن يكون على الإيه؟ على الحق. وبقدر ما يكون عنده من الضلال قد يتجزأ الحق وقد يتجزأ الضلال. ما يكون على جزئية الضلال ينفى ما يقابلها من جزئية الحق. فإن امتنع عنه الضلال المحض، ومن كان على جزء الحق امتنع عنه جزء الباطل، ومن على جزء الباطل امتنع عنه جزء الحق. من كان على الحزبية أو لبنى فهو على باطل بقدر ما يقابل هذا الايه؟ هذا الحق. الذي هو الاجتماع، الاجتماع ضد الحزبي. والحق عفيف زان، عفيف على الحق بالعفة، وزان مستحيل، زان وعفيف مستحيل، مستحيل. سلفي إخواني مستحيل، إخواني سلفي مستحيل تيجي زي ديت. فإن حلف بغير الله وهذا باطل، وقع في شرك، إيه لا ينفي من الحق؟ وجوب التعظيم لله عز وجل الكامل. هو حلف لكنه يعتقد أن الله سبحانه أعظم الأشياء عنده، لكن لما كان حلفه نوع تعظيم، واخد بالك، إن نقص من التوحيد بالقدر الذي يقابله. لكن لو عظم هذا كتعظيم الله أو أكثر انتفى كل ما عنده. واخد بالك يا أخي؟ يبقى ماذا بعد حق الضلال؟ يوما ما ذكر هذه القاعدة، فبعض الإخوة بعت سؤال، قال إيه؟ قال الله تم عندنا مستحب مكروه وحرام، أنت كده يعني كأنه هو فاهم من كلامي إنه، أو من كلامي أو من الآية، فاهم إنه واجب ومحرم، إن الحق ده واجب وإن المحرم ده باطل، يبقى المحرم هو الباطل وأن الحق هو ليه؟ فقال وإن لا يتنافى هذا. ليه؟ لأن الحق واجب ومستحب، ولأن الباطل محرم ومكروه. إنما كان المكروه باطلا من كونه وسيلة وإن لم يقصد الإثم، لكنه باطل من جهة إيه؟ من جهة أنه وسيلة إلى المحرم. ولهذا المكروه لا يدخل في الأمر، المكروه يدخل في النهي. فالباطل النهي والحق الأمر، فالحق رتب والباطل إيه؟ والباطل رتب. وإن لم تأثم أنت عن مكروه لكنه ليس حقا، إذ لو كان حقا لأمر به الشارع، وأمر الشارع إما على الوجوب وإما على الإيه؟ وإما على الاستحباب، وإما على الاستحباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن بطر الحق فجحده فإنه يضطر إلى أن يقر الباطل، ومن غمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطر إلى أن يعظم آخرين بالباطل، وهذا من الشرك. فمن غمط الناس جحد حقهم ليعظم نفسه بذلك، وهذا هو الاستكبار والاختيال. فلا بد، فمن غمط الناس جحد حقهم ليعظم نفسه بذلك، يعني أنا الشيخ الوحيد فأبطل كل شيخ ليكون الوحيد، يبقى ده شرك. أنت تتهم كل من أنفق في البلد بإيه؟ بعدم الإخلاص، ليقال أنت المخلص الوحيد. فلهذا أكسبك ذلك إيه؟ تكبرا. فمن غمط الناس جحد حقهم ليعظم نفسه بذلك. ما فيش سواء على الخط، كلهم سواءين كذا، يعني عايز يقول ايه؟ انا الوحيد، انا اللي فاهم اهو. وهذا والاستكبار، الاستكبار والاختيال، فلا بد له ممن يعينه على استكباره واختياله للشرك به، وهو يفرح بمن يحمده ويثنى عليه ويعظمه، ويشنأ ممن يذمه ويبغضه ويعيبه. خلي بالك، خلي بالك، لما غمط الناس وجحد حقهم ليعظم نفسه احتاج الى من يعظمه، ودي ملحظ الشرك، احتاج الى من يعظمه. ولهذا من يحمده يعطيه، ومن يذمه وينتقده ينسفه، حتى لو كان بحق، حتى لو كان بحق. هو اذا جلس لك اللي ينتقدنا بحق مفيش مشكله، اهم حاجه يكون ينتقد بالحق، فان جاء من ينتقده بالحق ما قبله. ليه؟ لانه ما اراد تعظيم الحق، انما اراد تعظيم نفسه. مش المهم من يرفع الرايه، المهم ان ترفع الرايه، ولا ينبغي، والخلاف طالما في ينتقد. لكن اذا مسه فليس هذا الذي يكون في بوتقة الإخلاء، إنما في بوتقة الحسد والحقد على المشهورين. ولهذا إذا أردت أن تسلك فامدح، فإن مدحت فلا تراعى في سيئاتك ولو بلغت عنان السماء. ولهذا أسب أنا معاوية ولا أحد ينتقدني. ليه؟ لأنه مسبنيش. لكن أدفع أنا عن معاوية وأنتقصك ما ينفعش، مسبة العلماء. ولهذا طلعنا احنا الذين يسبون العلماء، ما طلعناش جماعة الذين يسبون الصحابة، مش موجودين. الذين يسبون المنهج مش موجودين. جماعة الذين يخرقون الإجماعات مش موجودين. ما عندنا إلا جماعة واحدة بس، ينبغي أن نحاربها بكل ما أوتينا من قوة، الذين يسبون العلماء. أليس الصحابة العلماء؟ طيب أليس سب منهج العلماء إلا أقروه سب العلماء؟ ألستم أنتم الذين تسبون العلماء؟ سببتم منهجهم وسكتتم عن من سب رؤوسهم وهم الصحابة، ألستم أنتم أولى بهذا؟ لكن القاعدة عظيمة جدا، وهي نهي عن سب العلماء، لكنك ترى تحتها الحرباء التي تتلون بجميع الألوان، وهي قاصدة سبي أنا. فالذين يسبونني حذروا منهم، لكن بدل من يقول الذين يسبونني حذروا منهم، الذين يسبون العلماء حذروا منهم. وألستم حينما تسبون زيدا وعبيدا أيضا تسبون العلماء؟ أم حلال لكم حرام على غيركم؟ فلا بد له ممن يعين على ايه؟ على استكباره واختياله للشرك به، وهو يفرح بمن يحمد ويثني عليه ويعظمه، ويشنأ من يذمه ويبغضه ويعيبه، فيكون من اعظم رياء وسمعة، والرياء والسمعة من الشرك. فالمستكبر من اعظم الناس شركا ورياء وسمعة. يبقى خلي بالك، ايه وجه الشرك في المستكبر؟ ايه وجه الشرك؟ ان هو لما بيغمط الناس حقوقهم انما يحتقرهم ليرفع، وحينما يريد ان يرفع فلا بد له من الايه؟ تمام. ولهذا اللي مش اي حد بيمدحه بيعمل ازاي؟ بيكتب لوحه عائلات فلان بيؤيدون، ولو رحت على عائلات فلان دي رجلا رجلا لا تجد واحدا كتب لوحه. لكن هو جعل البلد كلها ايه تؤيده. او الكاميرا تجيبه وهو بيحير بيبكي من حتة جنب كده وبيبكي. طب لما انت يعني بعيد عن الناس وبتبكي كده، امال الكاميرا جابتك ازاي؟ ولا انت واخد الكاميرا معاك عشان تبكي؟ يعني اللي بينه وبين ربه ده ما بيجيش فالمستكبر من اعظم الناس شركا ورياء وسمعه. وابليس هو الذي يزين كل شرك وكل كبر لبني ادم، لانه الفن الذي يتقنه. ابليس يتقن هذا، ولهذا اول معصيه وقعت بهذا السبب، وانما كان سبب امتناعه عن امتثال امر الله عز وجل ابى واستكبر وكان من الكافرين. وينفخ في احدهم حتى يتعاظم ويدعوهم الى الاشراك بالله وامرهم بذلك. لو جاء ابليس الى ابن عباس وقال انت ابن عم رسول الله، تنام على البيوت وكذا وتتوسد، انت ابن عم رسول الله، لا تهن آل البيت. قد يأتي طبعا الجسم جيد ابن عباس زي ما بيجي لاحدنا، لا ده كذا، لا، انما ممكن يأتيه بطريقة أخرى. هذا إهانة لآل البيت، وآل البيت لابد أن يحفظوا. فلا مانع لو كلمت أحد من هؤلاء يأتيك في البيت أبدا. لو يفعل هذا لحلي من العلم، ولكن ابن عباس رضي الله عنه لم يفعل هذا، وتوسد بيوت الصحابة وظن واعي متلقى العلم. ولهذا قال البخاري في كتاب العلم أثر معلقا أخرجه معلقا، قال لا يطلب العلم إيه مستكبر ولا مستحي. مستكبر ولا مستحي، المستحي يمنعه الحياء أن يطلب ويسأل، والمستكبر يمنعه كبره أن يتتبع العلماء ويمشي وراءهم ويثنوا ركبته، لأنه أول شيء بيجي به الشيطان لطالب العلم أنت بقيت شيخ، راح تحضر فين أنت شيخ؟ لا سيما لو نزلوا خمس ست سبع كتب خلاص يبقى شيخ بقى يحضر ليه؟ في حناء هو في حد بيصنف كتب وبيحضر؟ ايه ده؟ ما سمعنا بهذا ابدا. انت مع اول كتاب لازم تجلس ايه؟ على المكتب، مكتب 150 جنيه وكاميرا 500 جنيه مستعمله وخلاص تبقى شيخ. قال وينفخ في احدهم حتى يتعاظم ويدعوهم من الاشراك بالله ويامرهم بذلك، كما قال تعالى ولتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا من اعظم الشرك بالله، وان كان قد يشرك به ايضا، فهو يجمع الاشراك بالله وبغيره ممن اطاع الخلق وعظمهم. فمن اطاعهم اقتدى بهم، ومن اطاع الرسل اقتدى بهم في توحيدهم وطاعتهم لربهم، ومن عصاهم ضل. فجميع من عصى الرسل ولم يقتد بهم فهو مشرك. وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو مشرك يعبد ما يستحسن، كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية. وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو مشرك يعبد ما يستحسن، كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية. فليس لأحد أن يخرج أحد من هؤلاء عن الإشراك، وذلك لأن العبد هو حارث وهمام حساس متحرك بالإرادة، وليس كل مراد مرادا لغيره، بل لا بد أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته، هو المطاع المحبوب المعظم، وذلك هو إله يعبد. وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه الذي يعبده، الذي هو منتهى قصده وإرادته، فلا بد أن يكون مشركا ينتهي قصده وإرادته إلى غيره، سواء كان ملكا له أو وثنا أو غيره. كما قال النبي تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، عبد الخميصة، وهكذا. ومن هذا الباب قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ويشبه في ذلك من بعض الوجوه النمرود وجنكز خان ملك المغول من التركي وأمثاله. فهؤلاء قوم مشركون بهم. وقد قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد قال النبي في عبادتهم إياهم إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. لأنه عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم، نحن ما عبدنا الأحبار والرهبان، هو ظن أن المقصود أن تسجدوا لهم وأن تطوفوا حولهم. قال يا رسول الله ما عبدناهم. قال النبي أليسوا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قالوا بلى ونعم هذه حاصلة. قال فتلك عبادتكم إياهم، تلك عبادتكم إياهم. فمن حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه فاتبعتهم في ذلك معتقدا حل ذلك فأنت مشرك. واحد يقول ليه يعني معتقد، ليه وضعت قيد معتقدا حل ذلك؟ ده شيخ الإسلام حتى ذكرها فتاوى كده مطلقة، يعني ذكرها ايه احنا سمعين العبارة كده او قرينا شيخ الإسلام، فمن احل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه وكذا وكذا فانه كافر. قلنا اكمل، ليه وقفت هنا؟ اكمل. قال شيخ الإسلام ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اي المستحل لذلك. يبقى شيخ الإسلام هو الذي وضعها، وشيخ الإسلام أيضا في المجموع بين في هذه الآية أن هذا الاتباع على قسمين. القسم الأول من اتبعهم في ذلك ظانا منه ومعتقدا أن لهم ذلك فهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى خارجه من ملة الإسلام. وأما من اتبعهم في ذلك هوى، يا أخي حاسم حرام بس حطها فرقة بتعامل عالم ولا أمير وخلاص وخلص نفسك، وأنا أعلم الحرام زي اللي يتبع العالم في مثلا فوائد البنوك يقول لك مثلا دي ضرورة اقتصادية أو حلال أو ما فيها إشكال، فلك والله هذا حرام اصلا، هو يعرف انه حرام ولكن هي فتوى خلاص فاتبعهم هوى، فهذا ليس خارجا من ملة الاسلام. اذا الاتباع لهم ان تضمن اعتقادا في ذلك وانه يجوز له هذا الفعل فانه يكون اتباعا مخرجا من ملة الاسلام. واما اذا اتبعهم في ذلك وهو يعلم علما يقينا أن ذلك ليس لهم فإنه لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان أثما أو عاصيا. وعليه يسأل الناس عن مهنة المحاماة، العمل بمهنة المحاماة بالقانون الوضعي، فهو قد يقول قائل هذا كافر، ليه كافر؟ يقول لك أصل هو الآن دول وضعوا قواعد وقوانين تغير بها الحلال والحرام وهذا اتبع وتحكم، بل هو الذي يحكم ويفعل و إلى آخره ويترافع يبقى كافر. نقول هنا إن اعتقد حل تلك القوانين وأن لهم أن يضعوها فهو كافر، ولو لم يحكم أصلا ولو لم يرفع يترافع. وأما من اعتقد أنه ليس لهم ذلك، اللي بيعمل في مهنة المحاماة أن اعتقد أنه ليس لهم ذلك، فهو أحد الرجلين، رجل لا يتحكم إليهم ولا يحكم بباطلهم وإنما يتخذ مهنته فقط لنصرة المظلوم فيما أذن به الشارع من قانونهم، فذاك لا إشكال عليه بل يكون محمودا في بعض الأحوال. وآخر اتبعهم فإن المحامي لا يكون محاميا مرموق السمعة في الناس إلا إذا أخرج الجاني مع سبق الإصرار والترصد من جريمته ويستله كما تستل الشعرة من العجين، فيضطر إلى أن يفعل ذلك تكثرا للمال وطلبا للجاه والسلطان، فهذا آثم. يبقى عندنا اللي بيعمل في مهنة المحاماة هيدخل في هذا على أقسام، لابد من التفصيل. اعتقد أن هذه القوانين جائزة وكذا، هذا والعياذ بالله خارج من ملة الإسلام. اثنين، اعتقد بطلانها وعمل بها تكثرا للمال، فهذا آثم وعاصي وعلى خطر عظيم. ثلاثة، اعتقد بطلانها فلم يعمل بها وإنما عمل في الأشياء القانونية كإدارية وغير ذلك مما يأتي به بحق مهضوم أو يدفع به ظلما محققا، فهذا محمود. طيب، قال فكيف، الشيخ الإسلام علق بقى على هذا الحديث، قال فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، ويكون القوم يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة لله وحده بحيث يستبحون دم كل من خرج عن طاعته، ويكون القوم يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة له بقى وحده مش لله. عندكم لله ولا له؟ ها؟ يعني خلي بالكم. قال وقد قال النبي في عبادة اليوم إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم اليوم. فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، ويكون قومه يقاتلون الناس على أن يكون الدين والطاعة له وحده بحيث يستبيحون دم كل من خرج عن طاعته. بس هي ما تستقيم لله، هذا تستقيم له لأنه فكيف يعني، يعني إذا أطاعوه في الحلال والحرام هذه عبادتهم، كيف ببن بقى حرم هو وأحل هو وقاتل الناس من أجل طاعته، فهذا أكبر وأكبر. فصل، ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم، بل هو أعظم الظلم كما قد ذكر الله ذلك في كتابه وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. والإسلام هو التوحيد لله وهو أصل العدل والقسط، والاستكبار أيضا من أعظم الظلم، ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس فإن أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق. ولقصد العلو على غيره يجحد الحق ويغمط الخلق، فلهذا يوجد في الناس أحاديم أممهم أن كل من كان أعظم تحقيقا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبر، فكلما قوي الإيمان قوي التواضع، كلما قوي الإيمان قوي يا أخواني التواضع، وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من الكبر فاعلم أنه قد وجد عندك شيء من الإيه، من التعلق بغير الله، وهذا نوع شرك. لأن العبد يا أخواني عالم منفق محسن بار أي أحد لو كان الله مراده وإنما يعمل يقصد بعلمه وعمله وجه الله سبحانه لما رجى شيئا عند الخلق، ومن لم يرجو شيئا عند الخلق فعلام يطلب العلو عليهم. إذا كنت أنت بالنسبة لي ولا شيء، ما ترجى في أي شيء، فعلام أطلب العلو عندك، إنما أطلب العلو عندك لنوع التفاتة قلب إلى غير الله سبحانه، فلما التفت القلب إليك وكان العظيم في نظري من عظم عندك بقدر هذا، بقدر ما أطلب العلو. أما من عرف أن العظيم هو من عند الله عظيم، وأن رفيع القدر هو من كان عند الله كذلك، كان متواضعا للخلق، لأن التواضع سبيل إلى هذا، وحسبه أنه عند الله عز وجل مرفوع. نعم. وعلى هذا بقى كان الصحابة كأبي بكر وعمر وكذا، شوف عمر مع كل هذه الأعمال الصالحة والبشرى بالجنة إلا أنه عند موته ماذا يقول، انظر إلى الصديق على علو كعبه إلى حياته ماذا كانت، انظر إلى عثمان، فهؤلاء آتاهم الله يا أخواني ما لم يؤتي أحد في هذه الأمة، ومع ذلك إن بحثت كذا قلت سأضع قائمة للمتواضعين في هذه الأمة مرتبة، سنجعل أول متواضع أعظم متواضع في هذه الأمة الرسول أبو بكر عمر عثمان علي هكذا، فصار ترتيبهم في الفضل نفس الترتيب في الايه في التواضع. وكل من كان أبعد عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر، فإن الإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدل، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط هنا عن الحق والعدل. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إلى عدل، والعدل طبعا مش اللي احنا بننادي بيه الآن عاوزين العدل عاوزين كذا، قصدهم العدل مثلا في قضاء في كذا، لا، العدل هو الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، فالعدل أن تحكم بما أنزل الله، لأن الحكم غير ما أنزل الله ظلم، وإن أتى الحكم غير حقك في أكل رغيف العيش فليس عدلا، إنما هو عدل جزئي، وما فيه من عدل جزئي ما فيه من عدل جزئي فهو مندرج تحت العدل الأكبر الذي لو حكمت الله حكمت الله سبحانه وتعالى لكان أعظم وأعظم. يبقى ما نقول عدل، الناس تظن العدل ده يعني يسوي ايه انك تحكم بين الناس في قضية من القضايا، العدل هو الشرع، كل الشرع العدل، فالعدل يتنافى معه الشرك لانه ليس عدل، العدل يتنافى معه المعصية لانها ليست عدلا، فانت ظالم لنفسك وظالم للمجتمع، انت ايها الزاني الذي تسلخت الاسوار وتجنحت بالظلام وانتهكت الأعراض، فكم هي الآلام والمظالم التي لحقت ببيت زنيت فيه وفجرت فيه ببنت من بناته، فألبست البيت كله العار إلى أي زمان الله أعلم. ولهذا لا تأخذنا بك رأفة ولا رحمة في دين الله، يجي بقى نقيم الحد لك لا 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 لا، الحدود دي وحشية ازاي يعني، رجل اخطأ مرة نقوم نرجمه حتى الموت، رجل اخطأ مرة نقوم نسجده وامام الناس، اين نفسيته اين احترامه اين مش عارف ايه، ولو لك احنا نقطع ايد السارق ليه، ثم نبني له بيت احسن، واحنا نقطع ايده ليه، احنا عايزين نوري العالم اننا نبني البيوت، نبني البيوت مظاهرات، ما نقطعش الايادي مش مقتنعين، ما هنسيبكوا حريات فوق دماغك وهنعمل ونسوي، طب اللي انتوا عاوزينه عاوزين نخلعك، طب سيبوني مش هنسيبك. شوف التنازل ده كله عشان ايه؟ طب ما حصل، لكن اسمع اللي هو هذا السارق قطع ايده، شرع الله مفيش حاجه اسمها مظاهرات، من خرج على السلطان بشبهات أذن تلك الشبهة وإلا فتيس، طلعت مفيش حاجة اسمها مظاهرات سلمية، مفيش حاجة اسمها اوعوا تقتلوا المتظاهرين، لا، من انتهك أعراضا وسفك دماء وتعدى على الأمن العام فإنه إن تعومل به معه بشرع الله سبحانه وشرع الله لابد أن يعلمه الأول، أنا ما تجيش تدك على طول، لا، إن حكمنا شرع الله وعلم الناس أن من شرع الله عدم الخروج على الحاكم لا بمظاهرة، من كان لديه نصيحة فليبذلها للحاكم، من كان لديه استدراك وشيء فليرسل به إلى الحاكم بالسبل الشرعية وبالطرق المرعية، ليس من بينها سيف يشهر، وليس من بينها جدار يتسلق، وليس من بينها رئيس يقتل، وليس، لا، إذا عرف الناس ذلك ساد الأمن وساد العدل، أما بغير شرع فلا تنتظر إلا الفوضى، لأنك تحكم الشعب والشعب يريد تغيير النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن العدل، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتفاضلين من المخلوقات. هذه العدل، العدل أن تسوي بين المتماثلات وأن تفرق بين المتفاضلات، فلا تجمع ما وجب تفريقه ولا تفرق ما وجب جمعه، فإن هذا من الظلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لأن المسلم ليس كالمجرم، فمن فرق بينهما فهو العادل، ومن سوى بينهما فهو الظالم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه: وليس الذكر كالأنثى. وقال سبحانه: وللرجال عليهن درجة. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب التفريق فيما يتعين التفريق بينه. فلا يجتمع حق وباطل، سنة وبدعة، لا يستويان أبدا. فتجمع بينهما أشركت أو أسلمت، أطعت أو عصيت، تسننت أو ابتدعت، هذا ما يكون أبدا، ما يكون. أو أن تفرق بين متماثلين، تفرق بين الصحابة في منهجهم، تفرق بين العلماء في إمامتهم، تفرق بين أهل السنة في طريقتهم. فأهل السنة والجماعة طريقتهم واحدة، ومنهجهم واحد، ومصدرهم واحد، ومعبودهم بحق واحد، فلا تفرق بينه. هذا هو العدل، هذا هو العدل. والعدل أعظم كلمة ومدلولا، وهو مصطلح الشرع، من المساواة. فالذي يقول نريد المساواة، نريد المساواة، نقول هذه كلمة عامة. المساواة جزء من العدل إن كان بالضبط الشرعي. فالمساواة اللي هو التسوية بين المتماثلين، حينئذ تكون عدلا. أما إذا ساويت بين المتناقضين فإن هذا لا يكون عدل، هذا ظلم. ولهذا كانت طريقة الانتخابات من أعظم الظلم، لأنها قائمة على ماذا؟ على الظلم. فإن قال ده هذا عدل، من أجل أنه إحنا بنسوي بين المجتمع وكل يختار رئيسه وحاكمه وكذا إلى غير ذلك، نقول هذا ظلم. لأن كيف يختار النصراني وكيف أختار أنا النصراني؟ كيف صوت النصراني كالمسلم؟ كيف صوت الرجل كالمرأة؟ كيف التسوية بين أهل الحل والعقد وبين عموم الناس الذين لا يخلو مجتمع من مفسدين لا يريدون إصلاحا وإنما يريدون الفساد بكل صوره؟ إن التفريق بين الناس هنا ليس له أي اعتبار، الناس جميعا يتساوون تحت مبدأ المواطنة، تحت مبدأ المواطنة، فالكل من حقه أن يصوت، من حقه أن يصوت، من حقه كذا وكذا إلى آخره. رجل امرأة، مسلم نصراني، ما في تفريق. لو كان صوت المسلم باثنين نصارى ما صح هذا أصلا. لو كان صوت الرجل بامرأتين ما صح أصلا، لأن الطريقة باطلة. كيف والرجل كالأنثى والمسلم كغيره؟ كيف إذا كانت الانتخابات قائمة على أن يكون لم يكن مسلما ولو كان امرأة، فهل المرأة تنصب؟ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهل النصراني ينصب؟ أبدا. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فهي قائمة على الظلم بكل صوره. فالعدل هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتناقضين. هذا يناقض هذا، فمن لابد أن نفرق التفريق بين المتناقضين، ما يجتمع هذا وذاك أبدا. ولعل هذا يعني أصح من قولتي هنا بين المتفاضلين، وإن كان لها وجه يعني. إذ ذاك من الإسلام لله رب العالمين وحده. شوف، من الإسلام أن تضع الأمور حيث وضعها الرب وحيث وضعها الشارع. أخت محجبة متجلببة تجعلها كالمتبرجة، ما لكم كيف تحكمون؟ أخ على السنة تجعله كأخر على البدعة، ما لكم كيف تحكمون؟ تفاضل بين الناس بحسب ما جعله الله من قواعد التفاضل، والتسوية بين الناس بحسب ما جعله الله عز وجل من قواعد التسوية. إذن التسوية والتفاضل أصل شرعي مبني على التوقيف. فأنا أقول هذا يسوي هذا بأي دليل؟ بأي دليل؟ أقول هذا يفترق عن هذا بأي دليل؟ أحب وأبغض بأي دليل؟ أحب هذا وأبغض هذا وهما متماثلان، هذا تناقض. أو أحب هذا وأبغض هذا وهما متناقضان، هذا أحب المسلم والمشرك، كيف هذا؟ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فما يستقيم أبدا محبة، ما تستقيم بين المسلم وبين المشرك. أحب المسلم وأبغض المشرك، دية المسلم تختلف عن دية الكتابي، دية الرجل تختلف عن دية المرأة، العالم ليس كالجاهل، لا يستوي منكم من أنفق الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، كل استويان أبا. فإنه إذا كان الدين كله لله وكانت كلمة الله العليا كان الله يأمر بالعدل وينهى. يعني تربية عميقة سبحان الله، كلمات من لآلئ تقول نستغنى عن كتاب ولا رسالة ولا بلاش الدرس ده ولا نام الدرس ده مش مشكلة احضره، فاتك فاتك خير صح؟ اسمعوا ازاي يعني؟ يعني قولي كده اسمعوا ازاي؟ صعب. ولهذا يقولك نبطل كلام ازاي؟ نبطل علم، ما هو لا يمكن تبطل كلام تبطل علم، الحق هو واضح. فإذا كان الدين كله لله وكانت كلمة الله هي العليا، إذا كان هذا موجودا كان الله يأمر بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسط، والقسط هو الإقساط في حق الله تعالى بأن لا يعدل به غيره. الإقساط في حق الله هو إيه؟ القسط في حق الله والإقساط حق الله بأن لا يعدل به غيره ولا يجعل له شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أنعام بربهم يعدلون ولا يجعل له شريك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. فإذا لم يسلموا له بل عدلوا به غيره كان ذلك ظلما عظيما. وإذا فعلوا هذا الظلم، لا أقول بقى ظلم لله البعض، بل عدلوا به غيره كان ذلك ظلما عظيما. وإذا فعلوا هذا الظلم فهم في حقوق العباد أظلم، زي اللي يتجاوز أمر الله من باب أولى يتجاوز أمر الآخرين. ولهذا الزوجة إذا ما أطاعت ربها ما تسنى لطاعة زوجه، ولا تأمن امرأة لا تقوم بحق الله سبحانه وتعالى من فعل أمر واجتناب نهي. والتسوية بين المتفاضلين ظلم، كما أن التفضيل بين المتماثلين ظلم. والشرك من النوع الأول اللي هو التسوية بين المتفاضلين، فالله عز وجل له حقه الذي لا يشرك فيه غيره، والمخلوق له حقه، فإذا جعلت حق المخلوق كحق الخالق حق الحق كحق، أليس هذا من أعظم الظلم؟ كما قال تعالى إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذ نسويكم برب العالمين والاستكبار، وطبعا تسوية هنا فين؟ تسوية هنا في الصرف، في صرف العبادة لغير الله، وإلا فالمشركون ما سووا المخلوق بالخالق في الخلق والإحياء والإماتة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذا من هذه الجهة ما سووا، إنما التسوية فين؟ التسوية كانت في صرف العبادة التي لله صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى. إذ نسويكم برب العالمين، فمن دعا بدويا أو حسينا سوى بدويا وحسينا برب العالمين سبحانه وتعالى. والاستكبار هو، والاستكبار قد يكون من نوع الثاني وهو التفضيل بين المتماثلين. والمقصود هنا فصل، والمقصود هنا أن يعرف المؤمن حال الناس الذين يحتاج إلى معرفة حالهم ويعمل معهم ما أمر الله به ويكون في من مضى عبرة له. فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم الله في أشد العذاب، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكا، حيث جعلوا واحدا من جن إلههم وربهم. هذا من أعظم الإيه؟ هذا من أعظم الشرك والاستكبار. رضعوه واتبعوا أمره الذي، واستكبروا من جهة الأمر ليس برد أمر فرعون برشيد، واستكبروا قبل مجيء الرسول إليهم على منهم، فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خوالهم، خوالهم يعني خداما لهم، وبعد مجيء الرسول علوا على ربهم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو موسى. وكذلك بنو إسرائيل لما بعث إليهم المسيح كان من استكبارهم على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت، كما ذكر الله عنه في كتابه ولما كانوا أبعد إذ ذاك قال الله لهم إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا. إن بعث أو بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه من الشرك والكبر ما هو معروف، ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق أسوأ حال آيتين، وذكر في المنافقين من 10 آيات 13 آية تقريبا، 13 آية. والمنافق أسوأ حالا في الخلطة من الكافر، كما قال تعالى إن المنافقين الدرك الأسفل من النار. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو إن أشد الناس عذابا يوم القيامة آل فرعون ومن كفر من أهل المائدة والمنافقون من هذه الأمة. فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في وجوههم فرعون ومن معه ندمين موسى وأصحاب المائدة عيسى، والمنافقون في هذه الأمة عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والمشركون طبعا من كفر من أهل المائدة، لكن تفسير هذه هل لأن الحواريون هم الذين سألوا لعل هذا مرة ثانية، أو يكون من عصى ممن رأى هذه الآية أمامه ولم يستجب، قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وقرأها هل تستطيع ربك أن ينزل علينا، نريد أن نأكل منها وطن قلوبنا. فالذين طلبوا في هذه الآية هم من الحواريين، نعم، لكن من قبل يقول هنا ومن من استكبارهم على صم سؤالهم المائدة، فلعل هذا ليس السؤال الصادر من الحواريين، فإنهم أرادوا به زيادة عبيد جنكس خان وهو الذي استخف قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به حتى اعتقدوا فيه أن أمه أحبلتها الشمس، إذ لا يعرف له أب بينهم، وإنما كانت أمه بغية فجرت ببعض التركي، ثم كانت ذات مكر وكيد، يعني امرأة بغي لا جعلوا إيه جعلوا ذلك، حملت به أمه من سفاح فحولوها لتكون آية. وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز إنه من كيدكن إنها وقهر الأمم المجاورة له، كان من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن الإسلام كانوا من أهرا وشركا، فهم مطيعون لمن قهرهم وأدلهم واستعبدهم كطاغوتهم الأعظم جنكيز خان طاعة وعبادة وتألها، فهم بذلك من أعظم المشركين، المشرك أصلا الذي يحكم ولو ببعض هذه. ولهذا يفر الصراح صحيح والكفر، لأنهم جعلوا ذلك، قال جعلوا في بنيه أي من رأى تقديم حكم الله حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان عندهم من منزلة المبع عند المسلمين، فدول أصلا مشركون. وثانيا أنهم أرادوا من هذا الحكم حكم غير ما بالحكم غير ما زرى، أرادوا به تقديمه على حكم الله عز وجل وتفضيله على حكم الله سبحانه. ومن اعتقد تفضيل ذلك على حكم الله فإنه يكون كافرا. ولهذا عندنا التكذيب والجحد والاستحلال والتفضيل والتسوية والتبديل نسبا ذلك إلى الشريعة، هذه ستة أحوال حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن حكم الله ما أنزل الله سبحانه وتعالى هوى، فإنه لا يكون كافرا. فصل. كل مشرك فإنه مكذب بالآخرة، إذ لو كان مؤمنا بها لما أشرك بالله شيئا، وهذا الشرك يدخل في العلم عمل. ومن فضائل توحيد الإلهية، ومن فضائل أنه ليس لغير الله مطلقا ولا مقيدا، اللي هو يعني العلم والعمل. وأما توحيد الربوبية فقيدا، كقول الذين جعلوا الله أندادا، قد أخبر عن كفار لم يشركوا به في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية فهو لغيره مقيدا، يعني هؤلاء المشركون آمنوا بالربوبية وجحدوا الإلهية، آمنوا بالربوبية وجحدوا الإيه؟ الإلهية. لأن صرف شيء من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يتنافى مع توحيد الإلهية. أما الربوبية هم آمنوا لعبا خالقا رازقا محيي مميت، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى في الإلهية، ومع ذلك أثبت الله عز وجل من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه ذلك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لا ظلم، يعني ليس الظلم الذي هو الشرك، أو يلبسوا إيمانهم بظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أي لم يلبسوا إيمانهم بخل، وإلا ظلم إنسان لنفسه أن يدخل أحد الجنة. ولهذا صعبت الآية عليهم الذين أمنوا لم يرد بنفس أو للغير، وهؤلاء أينا من الثمر النون إن الشرك، ولكن الشرك الأصغر يترتب عليه نقص الإيمان. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الإيمان بالشرك الأصغر نقص من وإذا عاد، وذلك أنهم ظنوا كما حدوا طائفة من المكلمين غير مسحقين، يعني إضرار غير مسحق، يبقى الإضرار فيقول لك لا، يبقى الشرك ما أحد، إذا لا يطلق على الشرك ظلم، كما في إضرار بالمظلوم إبلغ وأبلغ. إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين، فإن ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشيء والمعاصي أبلغ وأبلغ. ولهذا أخواني، هل إحنا ما بتكلم في الظلم الآن، بنتكلم إحنا في الظلم في مظالم وفيه كذا، إيه اللي الناس يتكلمون في المظالم من ناحية، من كم ناحية؟ من ناحية واحدة اللي هي ناحية إيه؟ ظلم واحد لآخر، وبعدين حتى ليست ناحية كاملة، لأن هو بينظر إلى ظلم الواحد الآخر بحسب ما يرى هو، زي مثلا القاضي اللي حكم أمس ظالم في كل النواحي عند الناس، فإن لم يحكم حكمه هذا عدوه ظالما، ولما حكم بحكمه هذا عدوه ظالما، عند طائفة هنا وعند طائفة هنا. لو نطق بالبراءة لقال من بكى ينصر دينك يا رجل، ايه ده؟ ولما نطق بهذا بكى من كان ينبغي ان يضحك. ولو اننا رجعنا الى قال الله قال رسول الله الشريعة التي هي ضابط معرفة العدل من الظلم، خلاص. ولهذا ما في واحد يجي عند قط ظن، ألم ترع مشاعر وحسيثة؟ نقول وأين مشاعر من انتهك عرضهم، وأين أحاسيس من انتهك عرضهم؟ هل هو اتقى الله سبحانه وتعالى أولا في أحاسيس ومشاعر هؤلاء حتى يراعى إحساس ومشاعره؟ وكما أن هذا فضح بتلك الجريمة عند الناس جميعا فكذلك يكون جزاء من جنس العمل، فكذلك يعاقب أمام الناس جميعا. ولبحانه وليشهد على بغم طائفة من المؤمنين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعلوم أن الله سبحانه لا يضره عباد لا ينفعونه وإنما يضرون أنفسهم. من أجل هذا احنا قلنا إيه ما يكون الظلم لله ويقال هذا الضرر لله، وإنما يضرون. ولهذا قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة. فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه وترك حقه وأشرك به وعبد غيره وتعدى حدوده وانتهك محارمه لا يضره شيئا، لو أنكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم، وما ظلمون ولكن أنفسهم يظلمون. من سادة كما يضر المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم ويكفر نعمهم ويعتدي عليهم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. ولهذا قال تعالى في حديث الصفات إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، الحديث إلى قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك أخبر في القرآن أنه غني عن خلقه لن يبلغوا نفعه فينفعوه كما يبلغ بعضهم نفع بعض. ناس أنتم الفقراء إلى الله، أنا الذي أحتاج إلى عبادتي وأنا المنتفع بعبادتي، والله سبحانه وتعالى ما ينتفع بعبادة أحد، فما نقص ملكه حتى يكمل بعبادتك. وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، كان الله ولا شيء معه وهو الذي خلق الخلق، فأي شيء يحتاج الله عز وجل إلى ذلك من الخلق؟ وقال موسى إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن تكفروا أنتم. ولهذا حاجة الداعية تكون إلى الله للخلق وإن حرص عليهم، فواحرص عليهم وليس محتاجا له، يحرص عليهم من أجل أن يكون النهي وإن انتفع بهم إن استقاموا، لكن لا يجعل دينه عندهم، لا يجعل دينه عندهم. متى ما قال تؤيد هذا ومتى ما قالوا نبغض كذا أخرج النصوص التي هذا دينه عندهم، لكن الداعية إنما طلبوا من الله عز وجل الأجر. ولهذا قال الأنبياء جميعا قل لا أسألكم عليه إيه من أجر، كل الأنبياء تبرؤوا من هذا. ولهذا اختص الأنبياء بأنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، لا طلبوا الدينار والدرهم، وما تركوه من ماليهم الخالص الذي ما جاءهم أجرة على الدعوة، ما تركوه من ماليهم الخالص الذي جاءهم ما أجرة على الدعوة لا يورث عنهم، لا يورث عنهم. إنما الأنبياء ما يورثون الدرهم والدينار لتكون حياتهم كلها خالصة لله، فما رجوا شيئا عند الخلق من مال ولا تركوا شيئا حتى لأولادهم، وما تركوه من بعدهم لا يرثوه أبناؤهم، فقد انقطعت الصلة مع الخلق كلهم فيما يتعلق بهذا المال. حتى اتهم نبي من الأنبياء أنه إنما فعل ذلك من أجل أولاده، إنما شرع هذه الشرائع من أجل أولاده حتى يكثر مالهم، هم لا يورثون. فموسى عليه السلام لهذا موسى قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بعد أن أخبرهم أن ربهم تأذن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر لنفسه يعود جزاء شكره على نفسه والله ما ينتفع بشيء من هذا، ومن كفر فإن ربي غني كريم فلا يضر الرب كفرك هذا. وقال من عمل صالحا فلربه، لا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال عن بني إسرائيل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا علم العبد هذا علم فقره وحاجته وأنه المحتاج إلى القرب من ربه سبحانه وتعالى. فهذا نص في أنهم لم يظلموا الله وإنما ظلموا أنفسهم. وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ولكن عبادة وحده حق استحق عليهم لذاته، العبادة حق عليهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة حق عليهم استحقه الله عز وجل لذاته لأنه الكامل من كل وجه، فالعبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. ولذا قال هل من خالق غير الله يرزقكم، فإذا انتفى أن يكون هناك خالق غير الله يرزق الناس انتفى أن يكون هناك إله غير الله يعبده الناس. فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته، هو غير محتاج، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق وأن يميز بينهم بهاتين الضارين العظيمتين الجنة والنار. ولما كان للجنة ملؤها وللنار ملؤها والتفاضل بينهم إنما يكون بالتكليف فابتلاهم الله عز وجل به، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيه أيكم أحسن عملا. فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته، وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو عبادته. ما العبادة؟ خلقك لعبادة، ما العبادة؟ ما العبادة؟ كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. يبقى ليست العبادة التي تهوى، وإن زعمت أنها ترضي الله، الله يرضى عني أما سبح بعد الصلاة أما سبح 55 وأحمد 55 وأكبر 55 فإن الله يحبني أكثر، لا الله يبغض هذا لأنها خارج حد الاتباع. فإذا ما يحب الله يعرف منين يا أخوان؟ من الشريق، رجال ونساء على الطريق تبع حزب من الأحزاب الإسلامية، كل واحد ماسك لوحة مولد النبي، أنا أحب النبي إذن مش عارف إيه، أنا أصدق الحديث مش عارف، أنا أحب النبي إذن أنا أصل مش عارف إيه، والرجال والنسوان وكان بعد صلاة العشاء مش عارف الله عنه صلوا العشاء ولا ما صلوش، خلي صلوا العشاء. طيب صلوا العشاء اتباعا، وبعد العشاء خالفوا ما اتبعوه من النبي ليوافقوا ما اتبعوه من الايه من الولي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل ولا الصحابة احتفلوا ولا احد من التابعين ولا غير ذلك. يبقى اذا هل هذا يحبه الله سبحانه؟ ان اتى به الشارع فهو مما يحبه الله، واذا لم يأتي به الشارع فلا يحبه الله. فالمحبوب عرف بالنص، طيب والذي يكرهه الله عرف بالنص. ان تشكروا فإنه لا يرضى لعباده، وان تشكروا يبقى ولا يرضى الكفر ويرضى الشكر. يبقى انا اشكر لان الله يرضى بالشكر، اكفر لان الله يكره الكفر، احب السنة لان الله يحب امرني ان احب السنة لان الله يحبها فاحبها، وابغض البدعة لان الله عز وجل يبغض الاحداث في الدين ويبغض البدعة، احب المؤمن لان الله يحبه وابغض الكافر لان الله يبغضه، احب أحب التوحيد لأن الله يحبه وأبغض الشرك لأن الله يبغضه. وهذا والبغض في الله. فلا يستكمل الإنسان عرى الإيمان إلا إذا حب في الله وأبغض في الله، ولا في الله وعاد الله، أعطى الله ومنع لله. ولهذا إذا كان عطاؤك ومنعك، وإذا أردت أن تعرف أن عطاءك ولاءك مواقفك محبتك بغضك كل هذا خطبتك صلاتك انفاق كل شيء، إذا أردت أن تعرف هو لله أو ليس لله فانظر دليله، فإن وجدت عليه دليلا يأمر فهو لله سبحانه ويحبه، وإن وجدت عليه دليلا ينهى فوليس لله وهو يبغضه. يبقى لهذا قبل أن أحرك قدما، قبل أن أنطق لفظا، قبل أن أعطي درهما، أنظر الله أمرني لهذا ونبيه أم لا. فإن أمرني فهو دائر بين الوجوب والاستحباب، وإن نهاني فهو دائر بين التحريم والكراه. فالعبادات جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه. تعال يا ابني معانا بكرة نروح عند القصر الاتحادي أو نروح عند التحرير، أنظر الأول عندك دليل تخرجني؟ أنا الشيخ، أنا بسأل دليل، أنا ما عندك الشيخ أنا بسأل عندك دليل؟ دليل؟ أيوة ما نسيب يعني بسألك دليل، ما بسألكش تحليل، بقول لك دليل. انت بتسمع، انت بتسمعش كويس، انا بقول لك دليل مش تحليل، دليل مش تحليل، بقول لك دليل. عارف ايه الدليل؟ يعني قال الله قال رسول قال السلف، هو ده الدليل. اما التحليل فعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الاشاعرة وعند كل طائفة اهل البدع والاهواء، فانهم قدموا التحليل على الدليل. التحليل ده مرة يكون العقل كما عند المعتزلة وغيرهم، ومرة يكون الذوق والوجد كما يكون عند الصوفية، ومرة يكون الإمام المعصوم كما عند الروافض. ده التحليل كتير، أنا بسأل عن الدليل وليس التحليل. الدليل طب انت من تشجاي؟ طب الدليل انت من تشجاي؟ مش جاي. طب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أصبر على ظلم الحاكم إذا ظلم، وأنا أدعو له بالمعافاة وأدعو له بالصلاح، فإن قمت بين يديه فأنا الرجل الذي يقول كلمة الحق بين يدي السلطان الجائر. دليلك؟ قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال في الأنصار ستجدون بعد أثرة فاصبروا مش فخرجوا. وعليه يجيب لك بقى مئة دليل، انت بقى ما دليلك؟ يبقى اذا ليس لله. حتى ولو تفتق قلبك محبة للإسلام، فلو تفتق محبة لابد ان ينضاف الى ذلك الاتباع، فليست المحبة كافية وليس الصدق في نصرة الإسلام كافيا إلا أن ينضاف إلى ذلك على شرعة الإسلام. فإن نصرت الإسلام بغير شرعة الإسلام هدم الإسلام لظن الناس أن تلك النصرة هي الإسلام. ولهذا عظم منهج أهل الأهواء والبدع. لماذا؟ لماذا؟ وكان المبتدعة في الأمة أخطر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى ينسب إليهم دينهم فلا تلبيس، وأما أهل البدع فتنسب أفعالهم إلى الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيام وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وقال الإسلام بن تيمية في رسالته المختصرة الغيبة قال وجهاد أهل الأهواء والبدع أعظم من جهاد المشركين، ذلك لأن المشركين يتسلطون على الأجساد ويكون الدين تبعا، وأما هؤلاء فيتسلطون على الدين وما كان تسلطه على الدين أعظم مما يكون تسلطه على البدن، صح؟ ولهذا المعاصي ولا البدع؟ البدع أخطر من المعاصي، لأن المعاصي ما فيها نسبة إلى الدين. ما في امرأة تقول أنا أرقص الليلة طالبة الأجر لأن من رقصت ساعتين فلها كذا وكذا. أما من بات ليله محتفلا بالنبي منشدا الأناشيد في محبة النبي، فإن ذلك يلتصق بشهادة من يبكي نتيجة هذه الأناشيد. هناك من يبكي، بل وهناك من قد يتوب. وشيخ الإسلام تكلم عن مسألة اسمها مسألة التغبير. التغبير، التغبير اللي هو الإنشاد بقى الرنان كده الايه الرقيق، وقد يتوب به بعض الناس. تكلم في مبحث عظيم جدا ودخل فيها الوسائل بقى، الوسائل والمقاصد، ان هو بعض الناس دي وسيلة حتى ولو تمترد عند السلف وكذا. تكلم بقى الشيخ ان الوسيلة لابد ان تكون مشروعة، فأنت متعبد لربك بالغاية والوسيلة، لا تعلي على الوسيلة من أجل الغاية، فإن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، وإنما أنا عبد بالمقاصد والوسائل. لا تظن أن الوسائل أهواء هم يسمونها تغير الفترة وتغير الزمان مصالح مفاسد، لا. فالمأمور مأمور قصدا ووسيلة، والمنهي عنه منهي عنه قصدا ووسيلة. هناك بقى أشياء لا بيأتي بها أمر ولا نهي، يوم ينظر في هذه دي اللي بيسموها مسائل مرسلة. مرسلة يعني ملغاة، لم يتعلق بأمر ولا نهي. هذه بقى اللي احنا ننظر فيها. ايه رأيكم نخلي الميكروفون واطي شوية ولا عالي؟ نقول المحاضرة بميكروفون ولا نقولها في الناس؟ نطلع نعمل محاضرة في الشارع ولا في المسجد؟ نعمل مش عارف كذا، نحط سرعة مرورية، نخلي السرعة القانونية 90 ولا نخليها 120؟ واخد بالك؟ دي مرسلة بقى، نشوف بقى المصالح. تعالوا يا ناس نشوف، نعمل المدارس صباحي ومسائي ولا صباحي بس؟ نعمل وزارة للتخطيط ولا يكفي وزارة مش عارف ايه؟ نعمل وزارة للدولار، وزارة لليورو، وزارة للجنيه، ولا نخليها وزارة مالية واحدة؟ اقعدوا بقى مع بعض للصبح. للصبح هذه مرسلة، وشريطتها ألا تعود على نص بالإبطال. شريطة المرسلة ديت ألا تعود على نص بالإبطال. أما ما جاء أمرا أو نهيا لا يبحث فيه إلا مبحثا واحدا فقط، امتثال الأمر واجتناب النهي. فالخروج على الحاكم الظالم أو عدم الخروج أرسلته الشريعة أو أمرت ونهت؟ أمرت ونهت. نقول بقى النبي أمر بالخروج ولا نهى عن الخروج؟ يبقى أسكت وقول سمعنا وطاعة، لأن مش مرسلة، ليست مرسلة، إنما مقيدة أمرا ونهيا. لو جاءتك فتاة الآن تستفتي تقول لك أنا والله صراحة أنا منتقبة من أولى إعدادي، وأبويا رجل شيخ وأنا منتقبة من إعدادي، ولكن إذا أنا صار عندي 35 سنة ولم أتزوج، فأنا الآن يعني هخلع الحجاب شوية لغاية ما أجيب عروس وبعدين بعد ذلك أنتقد. مصلحة تقتضي هذا، لأنه يعني وهي مش هتزني ولا حاجة، تجيب عريس وبعدين بعد ذلك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، مصلحة تقتضي هذا. وصحيح إن إحنا مؤمنون، أنا معاك إن إحنا كسلفيين عارفين إن النقاب ده واجب، بل إحنا كنا بنقول كده على طول، بس ده برضو مصلحة. ما هو برضو البنت لو لم تتزوج ربما أضرت بنفسها وربما وقعت في الفتنة. فاحنا يا شيخ الآن بين مفسدتين، تبرج وزنا. أما نحط دول في كفة، دي في كفة ودي في كفة، طبعا الزنا أثقل. يبقى هنا بقى إيه؟ نضرب المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. وأصل الفتاة صغيرة بتغير الزمان، يعني النقاب كان في عائشة وكذا ما كانش لها، لكن دلوقتي الدين رق عند الناس. فلما احنا مثلا يعني شوية بحيث نحمل الناس على الخير، ما هو أفضل شيل النقاب وغنمه، حط السجارة والخمر. هو مبتلى بالخمر، فلما نقله السجارة ولا يفضل، يبقى ده برضو مصلحة ومفسدة. أبص برضو فيه، يبقى المفسدة في الخمر أعظم من المفسدة فين؟ في السجارة. وإن كنت عارف حكم الله معاكم الحكم موجود، بس دي يعني مفسدة ودي مفسدة، وبعدين تغير فتاة وتغير الايه الزمان، وبعدين ده الصحابة اللي هما الصحابة كان التدرج معهم في الخمر ودول ليسوا صحابة، يبقى برضه دي ايه دي ودي. طب الشريعة ما ينفعش تطبقها مرة واحدة، احنا ايه نطبق القانون الى ان يروض الناس على الشريعة. طب يروض الناس على الشريعة بايه؟ بيخلق الرسول؟ لا، نشبع الناس، نشوف الاقتصاد، نأكل الناس، نشرب الناس، نلبس الناس. لما لبسه وقطع ايده بعد كده معقول؟ انما هقطع ايده وفقير؟ لا، البسه الاول وروقه وكده. طب هتلبسه وتروقني؟ طب انا عايز سيارة، خد السيارة. ايه دي؟ بوجو؟ انا عايز لاند كروزر. ايه دي؟ واخد بالك؟ يبقى اذا لن تطبق الشريعة لان الشبع يتفاوت. ثم ان الشريعة ما اشترطت الغنى حتى تنزل الاحكام، وانما الاحكام نزلت على قوم كانوا يربطون الحجر على بطونه. فمن اين اخترعنا مسألة الشبع حتى نطبق؟ ولكن كل ما ذكرت لكم يتمشى مع القواعد العقلية، القواعد العقلية. فأهدرت النصوص ولم نعد نعي ما يحبه الله وما لا يحبه. لهذا شيخ الإسلام هنا بيقول إيه؟ فأخبر أنه إنما خلق الخلق لعبادته، دي الغاية، إلا ليعبدون. طيب أنا أعبده بما أريد؟ لا. وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو عبادته. لا يمكن يكون النهي عبادة لله، مستحيل على الإطلاق. أعظم الافتراء على الله أن يتعبد الإنسان بما نهاه الله عنه. ارتكب المنهج اسمك عاصي، لكن ما تجيش تعمل مجلد في المنهج، ما تجيش تعمل مجلد. استحباب بل وجوب بل اسم من لم يفعل ذلك. يأثم من لم يصوت على الدستور المنهي عنه، يأثم. يبقى اللي ما بيصوتش آثم، واللي بيصوت قام بالواجب. شريعة من هذه؟ شريعة من هذه؟ صوت اسمك بتصوت، انت عاصي بتصوت، لكن ما تحوتش على الترابيزة تطلع على القناة تقول كده. يبقى انا بقيت مجرم عاصي. يا من تركت ملة قوم وانت المطيع الذي رفعتها وقننتها واستدللت عليها، والدليل ان النبي في حديبية واصل النبي ده السيادة للشعب. بقت ما فيهاش حاجة، لان النبي قال انا سيد ولد آدم، فيجوز تسييد الرجل اصلا، يجوز اطلاق السيد على الواحد. فالسيادة للشعب مش يعني انه الشعب هو اللي هيحكم ويبقى له التشريع، لا مش قصدهم كده. ده اللي بيقول كده ايه؟ ده اللي بيقول كده الذي كفر بالدستور على مدار 30 سنة. اللي بيقول كده ايه؟ هو اللي قعد على نفس الترابيزة دي والميكروفون ده يقول انا اباهن، اباهن على الحكم بغير ما انزل الله انه كفر. الان يقول السيادة للشعب مفيش فيها اشكال. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامة. لم يرد الله منهم رزقا ولا ان يطعموه. والرزق يعم كل ما ينتفع به الحي ظاهرا وباطنا. هل تعرف الرزق يا اخوان؟ انتبهوا، تعرف الرزق يعم كل ما ينتفع به الحي ظاهرا وباطنا. فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون من عبادهم من جلب المنفعة إليهم التي هي الرزق. ولهذا قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. فأخبر تعالى أنهم علموا يومئذ أن الحق لله وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوا من دون الله لم يكن لهم في ذلك الحق شيء، بل كان دعواهم أن لهم حقا افتراء افتروه، فضل عنهم وقت الحقيقة في الآخرة ما افتروه، وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذكر الحديث. وهذه يا أخوان قضايا عظيمة، يا أخوان قضايا عظيمة التي لو تربت عليها الأمة لنجت ولسلكت مسالك الهدى. النبي يردف معاذ بن جبل خلف ظهره فيقول: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك رسول الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك رسول الله. ثم صار ثم قال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يردف ابن عباس خلف ظهره، حديث معاذ الصحيحين، حديث ابن عباس عند الترمذي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالنبي يعلم هذه القواعد الكلية وهذه الأصول العظيمة العامة التي تضبط كل مسلك. ولهذا عرف الصحابة مفردات، والأمة من بعدهم أمة الهدى مفردات الهداية ومفردات الهدى، بناء على قاعدة الهداية وقاعدة الهدى. لأن المفردات لم يأتي بكل مفردة نص، مفردات الهداية أو مفردات الضلال، وإنما من أتقن ما الهدى وما الهداية عرف مفرد الهدى ومفرد الضلالة، ليعرف معنى الهداية ومعنى الضلال، يعرف مفرد الهداية ومفرد الضلال. لهذا كان إتقان الأصول من الأهمية بمكان. ولهذا يكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن، ويخبر بأنه ظلم وأنه من أعظم الظلم، كقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، إلى قوله: وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق للمخلوق، وإنما يحق للخالق تعالى. يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإن الأنبياء أعرف الناس بمقامهم، بمقامهم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فالنبي يقف عند هذا. يأتي الأعرابي فيتبول في طائفة من المسجد، وهذه بالنسبة للأمر الظاهر خطير جدا. تخيل واحد يجي الآن يقف مكان الإسلام هنا الآن، ثم يعري ثوبه ويتبول. أنا أظن أن أحمد أمير هيجي ينكر عليه قبل أمير نفسه. لكن لو قال واحد: والنبي شيخ بس صوت شوي، لا أحد ينكر. ولو أنكر واحد يعني. فالنبي ماذا قال للصحابة؟ قام الصحابة ليقطع عليه بولة، قال النبي: دعوه وارقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. بل كان النبي كما جاء عند مسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز من أجل بكاء الصبي ورقة قلب أمه عليه، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا رفق صلى الله عليه وسلم. ويتكلم معاوية بن الحكم في الصلاة، يتكلم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرفق به، يقول: معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه. فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني. لما قال هذه الصلاة لا تصلح لشيء من هذا كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد. لكن لما جاء يقول ما شاء الله وشئت، قال إيه؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لأن هذه مسألة وهذه إيه؟ وهذه مسألة. وفي الحديث الصحيح ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وقال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، وقولي ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، وقال تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وقال ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وقال تعالى في الذي آتاه الله الملك فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، وقال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى ونظر الظالمين فيها جثيا، وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وقد خاب من حمل ظلما، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وقال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وقال تعالى وإن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين، وقال تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقال تعالى قل رب إما تريني ما يوعدون، وقال تعالى رب فاجعلني في القوم الظالمين، وقال تعالى وقول أهل الأعراف قال تعالى ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقال تعالى واعتدنا للظالمين عذابا أليما، وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال تعالى وقع القول عليهم ما ظلموا، وقال تعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، والآيات في هذا كثيرة. يذكر الله عز وجل الشرك والكفر كثيرا في القرآن لأنه أعظم ما يتعين الحذر منه، فهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه. وهؤلاء الذين قالوا إن الظلم إضرار غير مستحق، عرفوا الظلم بأنه إضرار غير مستحق، قصدوا بذلك الظلم المعروف بينهم وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في حقوقهم، وأما الظلم في حق الله فلم يستشعروه ولم يقصدوه. شوف كل المحاكم كل الميادين تتكلم عن الظلم، بس أي ظلم؟ ما في أحد تكلم عن ظلم المخلوق لنفسه حين ابتعد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، ولا ظلم المخلوق لنفسه لما أشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ما حد يتكلم قضية القبور نحن نتكلم فيها، قضية القبور لا، قضية القبور قضية الدين قضية الجماعات قضية الأحزاب كلنا تحت مظلة واحدة، أشعري صوفي أنا سلفي أشعري إخواني تبليغي، هذه القضية مش مشكلة. إنما أن واحد يظلم لا، عايزين مليارات عايزين، لابد من الإعدام لازم من الشنق لابد من كذا لا. أما حق الله فليس باللازم فيه التنبيه. قضية القبور قضية لا تستحق أن تخطب فيها خطبة كاملة كما قال بعضهم، تخطب خطبة كاملة في شكل القبور ليه؟ لكن قضية الأحداث والظلم وكذا تخطب كل خطبة. أيهما أعظم؟ طيب إن حاكم يروح أو يجي أو أمة تنحرف عن أصل دينها. لماذا كان الصوفية منهم الظالم والمقتصد وكذا، ولماذا كان الصوفي الذي يفسر القرآن للأمة بغير أثر ولا نص قمة وقامة، ولماذا كان الأشعري الخلواتي الصوفي رجلا ينبغي أن نندرج تحت لوائه وألا نخرج عن طريقته؟ لماذا قامت الثورة على رجل انتقص عالما ولم تقم الثورة على نفس الرجل لما انتقص دين الله ودعا إلى التصوف والأشعرة وقال ما قال. قال: وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروا ولم يقصدوا، ولعلهم لا يعدونه ظلما أصلا، هذا أصلا غير مندرج فين؟ غير مندرج. والدليل أنه غير مندرج يا أخواني ممكن نتنازل عنه، مش مشكلة. ولهذا تكون الأسئلة لي أنا مثلا، أنا سياسي ناشط أو كذا ناشط، لما أطلع الأسئلة لي في إيه؟ اختباري في هذا الموضوع، اختبار في هذا الموضوع. الديمقراطية حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ بينما لو تكلم مع غيري مش يقول حرام وحلال، هيتكلم عن الديمقراطية وعلى ويعد مصطلح عادي. لكن لما بيجيني أنا، أنت سياسي ملتحي، خذ بقى، خذ الديمقراطية حلال ولا حرام؟ هل ستعينون الرئيس إذا نصرانيا إذا أتى بالصناديق أم لا؟ ماذا تقولون في السياحة؟ هل هتهدمون السينما وتمنعونها أم لا؟ ماذا تصنعون في التماثيل التي موجودة في الميادين؟ هل ستحجبون النساء أم لا؟ هل ستسمحون بالفن والغناء أم لا؟ يبقى الأسئلة موجهة إليه فين؟ لب القضية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة كلهم. فيكون جوابك سياسيا ما هو؟ ما حكم الديمقراطية؟ الديمقراطية مصطلح يرجع إلى البيئات التي يكون فيها. فالديمقراطية الأمريكية حرام، والديمقراطية الفرنسية حرام، أما الديمقراطية المصرية فإنها حلال، لأنها لا تعني حكم الشعب نفسه بنفسه على الوجه الذي وضعه الغرب. وماذا تقولون في السياحة؟ أما السياحة فليست ممنوعة إذا لم تخالف الشرع. وكيف لا تخالف الشرع ونحن ما نعرف السياحة إلا بهذا الأمر الذي تعرفونه جميعا؟ سنحاول قدر المستطاع أن نفصل بين الرجال وبين النساء. وماذا تقولون في استجلاب السياح والخمور وكذا؟ طالما أن المسألة خفية وأنهم لا يظهرون ذلك فيه، فالأمر في ذلك واسع، ولكم دينكم ولنا ديننا. ما تقول في التماثيل وغير ذلك؟ هذه سنرجع فيها إلى مجمع البحوث الإسلامية، وسنرفع الأمر إلى المجمع وكما يحكم المجمع بذلك. لكننا نريد أن نعرف رأيك أنت في هذه التماثيل. أنا رأيي إن كنت رئيسا أو كذا أن أرجع إلى السلطة الدينية الموجودة في هذا. وما حكم تولي الحاكم إذا كان نصرانيا إذا أتت الصناديق به وكذا؟ هل توافقون على الحاكم إذا كان نصرانيا؟ نحن نقول بأن الأمر يرجع إلى الصناديق، لكن أليس هذا في الشريعة ممنوعا أو كذا؟ نحن دولة مدنية، والدولة المدنية يجري فيها ما يكون من هذا القبيل، ولسنا دولة دينية كذا وكذا. طيب وما الحكم في الحجاب؟ نحن سندعو إلى الحجاب ولن نلزم واحدة بالحجاب، فمن شاءت ومن شاءت، لكن ندعو فقط إلى الحجاب. طيب وما تقولون؟ وهكذا دواليك. فيكون الجواب خارج نطاق المأمور، وكان الجواب يوم أن كان الواحد يجلس على كرسيه في مسجده في كل هذا معلوم ومعروف. يقول: ولعلهم لا يعدونه ظلما كما هو في أكثر النفوس العامية، بناء على أن الله غني لا يلحق ضرر، لكن أكثر هؤلاء مع هذا يجيبون شكره على إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع. يعني من جهة الشكر كل يقول مثلا ممكن نشكر الله عز وجل، أما يتنبه إلى خطر الظلم والشرك ويعد ذلك ظلما، هذا لا يخطر على باله أن الشرك يمكن أن يكون ظلما. يقول: ومع هذا يجيبون شكره على إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع. إذا فوض خلو العباد عن شرع يجعلون العقل معرفا لوجوب ذلك مع الشرع، كما تعرف بالعقل أمور كثيرة تعرف بالشرع أيضا، مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين، ومعلوم أن ترك الحق الواجب ظلم. دي قاعدة، معلوم أن ترك الحق الواجب ظلم. فيناسب أصول لهم ألا يكون الظلم مجردا لإضرار غير المستحق. أنتم تعرفين الظلم بأنه إيه؟ إضرار غير مستحق. طيب ترك الواجب ما في إضرار غير مستحق، وهذا ظلم، فيناسب وصولهم ألا يكون الظلم مجردا لإضرار غير المستحق، بل يدخل فيه ترك ما يحب لذاته وفعل ما يقبح لذاته عندهم. ولهذا يقولون إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان لا يتضرر بفعله، وهذا فيه حق، لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير الظلم من العباد بعضهم بعضا، فيجعلون لله أندادا ويمثلونه بخلقه ويضربون له الأمثال، ومن هنا وقعوا في الضلال وصاروا من القدرية المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال، ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. القدرية أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل الظلم. ليه؟ لأن الظلم عندهم في العقل مستقبح، فالله عز وجل ما ينسب إلى الظلم. جيد، حسن، هذا الوجه طيب، الله ما ينسب إلى الظلم. من أجل ذلك ماذا صنعوا؟ تحت ستار نفي الظلم عن الله نفوا إرادة الله وخلق الله لأفعال العباد، وعللوا ذلك بأننا لو آمنا بأن الله قدر المقادير على العباد وخلق أفعالهم ثم يعاقبهم عليها بعد ذلك، قالوا هذا مقتضى الظلم، إذ كيف يقدر الله علي معاصي وطاعات ويقدر هداية وضلال ثم يحاسبني هو الذي قدرها؟ طيب والحل عندكم ايه؟ افهموا. لا، نقول الله ما قدر لا المعاصي ولا الطاعات، والعباد هم الفاعلون الموجدون لأفعالهم دون إرادة الله ومشيئته، لأن الله لو قدرها وحاسب عليها لكان ظلما. يبقى هم أرادوا تنزيه الله عن الظلم حينما يؤاخذ عبدا قدر عليه ذلك، ونسوا أنهم نسبوا إليه الآن أعظم الظلم، وهو إيه يا أخواني؟ أنه وجد في ملكه ما لا يريد، فالله لا يريد المعاصي فأرادها إبليس فوقعت من العبد، وجعلوا مع الله خالقا آخر لهذه الأفعال، فلما أرادوا تنزيه الله عن الظلم وقعوا في أعظم الظلم. ولو أنهم فهموا أن التقدير لا يتنافى مع العقاب والمؤاخذة، لأن الله عز وجل قدر بعلم فعلم استحقاق هذا لهذا الخير أو لهذا الشر، فكتب الله عز وجل له ذلك، فليست المرتبة هي مرتبة كتابة بس، لكن يسبق مرتبة الكتابة مرتبة العلم، فكتب الله عز وجل على علم وأضله الله على علم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. ولو فهموا هذا لأثبتوا لله القدر ونفوا عن الله الظلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن أرادوا تنزيه عن الظلم فوقعوا في أظلم الظلم، وهو نفي إرادة الله ومشيئته، وكأن العبادة فعلوا ما يشاءون والله لا يشاء منهم هذا، وإنما فعلوه فغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، وليس أكثر من هذا ظلم. طب نصلي ونكمل. قال شيخ الإسلام بعدما ذكر كلام القدرية المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة قدرته الكاملة وخلقه الأفعال، قال ومنهم من ينكر علمه القديم، اللي هو هؤلاء هم غلاة القدرية، وغلاة القدرية ينكرون العلم، فالقدرية منكرون العلم وهم الغلاة، ومنهم الذي ينكر خلق الله لأفعال العباد وهم المتوسطون. يقول: وقد عارضهم أخونا من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر، وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته، اللي هم المنتسبون يعني إلى السنة، من المنتسبين إلى السنة، فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن نزعوهم فيما تنزه الله عنه من الظلم، وفيما يجب له على خلقه من الحق، نزاعا فيه نوع من الباطل في الجدال. وقد يكون الرجل ينتسب إلى السنة وعلى السنة، لكن قد يؤتى من جهة جدال بالباطل، فيضطر إلى أن يحدث قواعد باطل ويذهب بهاء السنة. ولهذا رجل السنة يحفظ السنة ويبين ما عنده من الحق، إن قبل ما قبل فإنه لا يملك لأحد هداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عدل عن التوحيد ولا عدل عن دعوته من أجل أن يتألف قلوب المشركين، وإنما ثبت على منهجه وطريقته، فمنهم من هدى الله سبحانه وتعالى ومنهم من حقت عليه الضلال. فلم يملك لأبي طالب شيئا أبدا، ولكن ما عدل عن قولة لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وأبى أبو جهل أبو طالب أن يقول هذه الكلمة. وكذلك دعاة الحق، الإمام أحمد ما عدل عن قوله القرآن كلام الله غير مخلوق، بل وشدد رحمه الله تعالى في من توقف وقال القرآن كلام الله فقط، شدد عليه وقال هذا من المبتدعة، وفي من قال لفظ القرآن مخلوق شدد عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا من المبتدعة. فاللفظية الذين يقولون لفظ القرآن مخلوق هؤلاء جهمية، والواقفة الذين يقولون هو كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق فهؤلاء من المبتدعة. ولم تبرئ الذمة في عصر أحمد إلا بأن يقول السني القرآن كلام الله غير مخلوق. قد يقول قائل: أليس الواقف هذا على طريق الحق لأنه متبع للنص حتى يسمع كلام الله، وليس في نص من قرآن ولا سنة غير مخلوق، فكيف يكون مبتدعا وهو يقول أنا أقول ما قال القرآن، ما قاله في كتابه القرآن كلام الله؟ نقول هذا مكذب لما يقرأ. لو أنك قلت القرآن كلام الله على مراد الله لما توقفت، إنما يتوقف من اعتقد وكان مراده على مراد الله وقصد بالكلام أنه صفة من صفات الله، وصفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، إذن فالقرآن كلام الله غير المخلوق، والعلم علم الله غير المخلوق، والحكمة حكمة الله غير المخلوقة، والقدرة قدرة الله غير المخلوقة، لأن الجامع بين هذه الأشياء كلها أنها صفات، والصفة تتبع الموصوف، فليس شيء من الله مخلوقا لأنه الخالق سبحانه وتعالى وليس المخلوق. فلما تتوقف إن كنت تعتقد أن القرآن الذي هو كلام الله صفة له وهو غير مخلوق، وهو غير مخلوق، لما تتوقف؟ إنك تتوقف لأنك شاك في ذلك، ولا شك أن الشك في ذلك مبتدع ضال. ولهذا لم تبرئ الذمة إلا بهذا. لكن لو يأتينا واحد من أهل السنة يقول القرآن كلام الله، ما تقول؟ لا، لابد أن تقول غير مخلوق، لأنه ما في نزاع عنده، ليس هناك نزاع عنده. مثل الرحمن على العرش بذاته، فإننا ألزمك بها إن كنت أشعريا أو من أهل الأهواء، ممن يثبت علو الصفات، ولا ممن يثبت علو الصفات، نعم علو قدر وقهر، ولا يثبت علو الذات، فألزمك بقولك بذاته. وإن قبلتها من غيرك السني أن يقول الله عز وجل على عرشه وفقط كما نطق بذلك القرآن، ما قال بذاته، لكن المراد من قوله على الرحمن على العرش استوى أي بذاته،
لأن الأفعال لا تنسب إليه سبحانه ولا تسند إليه إلا لأنها أفعال سبحانه، فهو المستوي بذاته، وهو النازل بذاته، وهو المتكلم بذاته، وكل شيء بذاته. لكننا احتجنا إلى أن نميز بين نوعين من العلو، علو الصفات وعلو الذات. فلما كان أهل البدع والأهواء يقول نسبة العلو لله العلو، فنقول يعني تثبتون أن الله على العرش بذاته؟ قل أعوذ بالله، هذا تجسيم. إذن لابد أن ننص على كلمة بإيه؟ بذاته. وأن هنا نص أهل السنة على بذاته حتى يميزوا بين. فالشاهد من هذا المبحث أن السنية مستقيم، السلفية مستقيم على الحق من ضبط بقواعد الحق ولا يكون خارجا عنها من أجل بيئته. فكلما أحدثت بيئته نوعا من البدع أحدث لها نوعا من القواعد. حتى يوشك أن تنهدم قواعد الحق عنده، فإن قواعد الحق لا تنهدم مرة واحدة ولكن شيئا فشيئا. فيخترع الإنسان في المناقشة، يخترع الإنسان في المناقشة اختراعات تبعده عن الحق شيئا فشيئا. ولهذا أبى أهل السنة أن يتكلموا مع أحد من أهل الأهواء. ليه؟ لأن من قواعد الحق ألا يورد الباطل على القلب، لأن الإنسان قد لا يأمن على قلبه. أجعل أذني لأهل الأهواء وأنا صلب في ديني قوي، شيئا فشيئا سينطفئ نور الحق في قلبي، شيئا فشيئا أتمثل كلمته. ومن هنا جاءت الكلمات اللي دخلت في العقيدة، جاءت الكلمات إيه؟ هذه، ودخلت في كلام من ينتسب إلى السنة نتيجة قراءته الكثيرة لأهل الأهواء. ومن هنا زي لفظ الحاكمية، لفظ التشريع العام، تقنين، كل هذه ما عرفها السلف حال كتابتهم عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله. إنما الحكم بما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بما أنزل الله. هذه العبارة الواردة أصلا في الكتب. ثم علقوا الحكم بغير ما أنزل الله على أوصاف المنضبطة، فمن حكم بغير ما أنزل الله جحيدا، الجحود مصطلح شرعي، مستحلا الاستحلال مصطلح شرعي، مبدلا مصطلح شرعي، كل هذه مصطلحات شرعية. لكن ما قالوا من حكم بغير ما أنزل الله مقننا، حكم بغير ما أنزل الله مشريعا تشريعا، من حكم بغير ما، وهكذا. فهذه كلها ألفاظ دخلت فاستمرأها البعض، لهذا تغيرت الأحكام بتغير هذه الايه المصطلحات، بتغير هذه الايه المصطلحات. سلفية المنهج عصرانية المواجهة، فجعل السلفية في المنهج وجعل المواجهة بعصرانية، زي ما احنا دلوقتي سلفيون الذين دلوقتي يقول لك ايه، انا لا، المنهج حاجة ودي حاجة، الحزب حاجة والدعوة حاجة. مش بتسمعوا الكلام ده؟ لا، الدعوة ايه شيء والحزب شيء. فانا دعوتي سلفية وانا حزبي ومواجهتي عصرانية، سيبها يعني، هو حزب اعمل حزب، هو ديمقراطية جيب ديمقراطية، عنده النص عندي اتنين. لماذا جئت الى ميدان تحريوم؟ لانه اصبح قبلة للاحرار في العالم، لابد أن يكون لنا نصيب من ميدان التحرير. فنجئت حملتني قدمي إلى هذا الميدان اليوم لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. إنما مكة الكعبة قبلة العباد في العالم، لكن الميدان قبلة الأحرار المتحررين، لكن الكعبة قبلة الايه؟ العبيد. الكعبة قبلة العبيد العباد، واما الميدان قبلة الاحرار. هذه مصطلحات ايه؟ مصطلحات درجت ودخلت، مصطلحات دخلت، الشعب يريد من كثرتها صار الله يريد، حتى لم نعد نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهنا يأتي السؤال هذا، يقول ماذا تقول لمن يقول إن ما حدث ليس خروج إنما هو قدر الله في إهلاك الجبابرة؟ إيه علاقة ليس بخروج بقدر الله؟ هو المعاصي مش بقدر الله؟ هو الكفر مش بقدر الله؟ إذا ليس يوجد كفر على وجه الأرض والموجود كله إيمان، لأن أليس هذا بقدر الله؟ أليس فرعون قال ربكم الأعلى بقدر الله؟ أليس الأنبياء منهم من قتل بقدر الله؟ أليس عبدة الأصنام حول الكعبة بقدر الله؟ أليس المسلمون هزموا في أحد بقدر الله؟ أليس أغرق الله قوم نوح بقدر الله؟ أليس شج وجه نبي بقدر الله؟ يعني أنت تزعم أنه طالما بقدر الله يبقى مشروع؟ لا، في فرق بين إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية يقع بها المحبوب وغير المحبوب، إرادة شرعية يقع بها المحبوب. فصلاتي حضور الدرس النهاردة ده واقع بإرادة شرعية وكونية، لأن الشرعية فيها الكونية لكن الكونية ليس فيها الشرعية. فأنا الآن عملت إيه؟ بحضر الدرس وبصلي لمراد الله الشرعي، لأن الله أمرني بالصلاة، ولأن الشرع حثني على طلب العلم، وهو واقع بإرادة الله الكونية لي أيضا قدرية. فالمشروع يجتمع فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بس أنا جاي بإيه؟ بنص. لكن المعاصي تقع بإرادة الله الإيه؟ الكونية. ولهذا الدندنة أليس هذا بقدر الله؟ وكأن الخلاف ده بقدر إبليس، وكأن الذين يمنعون الخروج يقولون هذا خروج لأنه وقع بإرادة إبليس. نقول نحن لا، إنما هذا وقع بإرادة الله، ونجيب الأدلة على الإيمان بالقدر في كل النواحي. لكن ليس هذا الخلاف، إنما الخلاف واقع في المشروع والممنوع، ونحن نعلم أن المشروع والممنوع إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ابن سيرين لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء، نقرأ عليك الآية؟ قال لا. طب نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. فلما خرج من عنده ثم قال لهما إما أن تقوم وإما أن أقوم، يتقوم يا أمنا. فلما خرج قال رجل له لما لم تسمع الآية، لما لم تسمع الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. طب يحرف في الآية إزاي؟ يحرف الآية إزاي؟ هيجيب حرف مكان حرف؟ لا، إنما هيجيب المتشابه. تقعد معاه لك كلمة حق عند سلطان جائر يقودكم بكتاب الله، أصابت امرأة وأخطأ عمر، ليست هذه الصلاة التي أمرنا الله بها، أنت بتجعل خطبة قبل الصلاة، هذا خلاف السنة، الحسين خرج. يبقى أنت تربى على كتب السنة وهو يحسد من هذه اللقطات فتنطفئ السنة، ثم يوشك أن تكون معه. لهذا قال الشيخ في المنتسبين إلى السنة في إثبات القضاء بيقول وهم فيما أثبتوا من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب، الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن نزعوهم في إباه فيما تنزه الله عنه من الظن، أي ظن ينزه الله عنه، وفيما يجب له على خلقه من الحق، نزاعا فيه نوع من الباطل في الجدال. وقالوا إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به ولا يأمر به فلا معنى لتنزيه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر عليه قبيحا أو ظلما أو سفها، لأنه لا يتضرر بهذه الأشياء ولو نسبت إليه، إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به أو لمن فوقه آمر مطاع أمره يخافه، وإذا كان لا ينتفع شيء معرفة عباده وعبادتهم وشكرهم فلا معنى لإيجاب شيء عليهم له. وإذا كان لهم بأمرهم وإذا كان لم يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لقبح شيء منهم ولا معنى لقبح فعل العبد إلا كونه منهيا عنه ولا معنى لحبه إلا كونه مأمورا به. وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف فالحق الذي معهم أضعاف الحق الذي مع الأولين وهم الذين يجعلون العقل معرفا وهم الذين قالوا إضرار غير مستحق. فإن مخالفة أولئك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أوقعهم في أمور عظيمة وعظم الذنب لهم بسبب ذلك. وأما هؤلاء فقصروا نوع تقصير لدقة الأمر وغموضه اللي هو من أهل السنة وخافي عليهم بقى إيه لننزه الله عنه أو كذا. وحصل منهم نوع تعد باجتهاد قل أن يسلم منه في هذه المضايق إلا من شاء الله. ولهذا كانوا مضافين إلى السنة والجماعة وكان الأولون داخلين في الفرقة والخروج وما خرجوا عن هذا. ليه؟ لأنهم المسألة خفية وثانيا هم ما تعمدوا مخالفة النص وإنما خفي عليهم شيء من فقه النص وهذا لا يخرج الرجل به عن السنة. قد يخطئ الواحد الخطأ الاثنين الثلاثة الأربعة العشرة لدقة المسألة خفاءها يعني اثنين لأنه ظنه حقا ودلل عليه وخفي عليه دليل الحق فهذا لا يخرج من السنة. أما من كان في المسائل الظاهرة ما كان في المسائل الظاهرة أو بين له الحق ودل عليه بالنص ثم خالف النص فإنه لا يكون شأن من خفيت عليه المسألة. ولهذا قل إمام من أئمة المسلمين ولا عالم من علماء المسلمين إلا وقع في أخطاء فليس كل من وقع في خطأ يخرج من السنة ويكون مبتدعا. إذا خفي علي الخطأ وأنا أسلك مسالك العلماء أهم شيء أنا أتعبد الله بالدليل وأريد دليل. واحد يقول لي مثلا يعني إن ما تبال السنة والجماعة عدم خروج الحاكم الظالم وأن هذا من مذهب الخوارج المعتزل أقول له مذهب السنة فين الكلام ده؟ يقول ده دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأم. قلت له هات لي كده كتاب والسنة وإجماع الأم أهو هذا الكتاب هذا السنة هذا إجماع الأم. أقول لا لكن المصلحة تقتضي كذا. أنا هنا بقى من أهل الأهواء هنا أخرج من السنة لكن أنا أظن أن السنة ليس فيها هذا. أنا أظن أن هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف وأنها خضع لمسائل معصرة وكذا لا يبدأ الإنسان خفي عليه حق وهو يتحرك في طلبه لكن متى علم ترتب على ذلك العلم الحكم. قال وقد تكلمت عن مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يوقف مريد الحق على حقيقة الأمر إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض هنا ذكر هذا وإنما بينا ذلك لاتصال الكلام به لأنه بسبب كون الظلم في النفوس عامة مستلزما لاحتراز المظلوم من الظلم وكون الحق مستلزما لنفع المستحق ولم يهتدي أكثرهم إلى كون عبادة الله وحده حقا له وكون الشرك ظلما في حقه ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه. فزعمت المعتزلة ونحوهم ممن يتكلم في التعديل والتجويز يعني في العدل والظلم وفي الجائز وغير الجائز على الله يعني أن ذلك لما فيه من تعريض المكلف للنفع. فزعمت المعتزلة ونحوهم ممن يتكلم في التعديل والتجويز أن ذلك لما فيه من تعريض المكلف للنفع الذي لا يحصل بدونه. وكان هذا الكلام من اللغو بين الناس بطلانه من وجوه كثيرة هذا مع أنهم يوجبون شكره بدون التكليف الشرعي وهذا تناقض بين يعني الشكر يوجبون بمقتضى العقل والظلم لا ينفون بمقتضى الشرع حاجة عجيبة. أوجبوا الشكر بالعقل وأبوا أن ينفوا الظلم بمصطلح الشرع مع أن هذا أولى إن أوجبتم الشكر بمقتضى العقل فانفوا الظلم الذي جاء بالقرآن والسنة بمقتضى الشرع. لأن الإنسان إذا كان هيستجيب للعقل الصريح فينبغي أولى يستجيب للنص الصحيح. يعني مثلا إحنا الآن لن نختلف في قاعدة مصالح ومفاسد، كل الخلق مسلم وغير مسلم بينشد المصالح ويبرأ المفاسد، أليس كذلك؟ كل واحد، كل عقلاء يتفقون على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. طيب طالما العقل أثبت هذا فإن الشرع يقول المصلحة ما جاءت به الشريعة والمفسدة ما نهت عنها الشريعة، فلئن أوجب العقل جلب المصالح ودرء المفاسد أوجب الشرع امتثال الشرع في الأمر لأنه مصلحة واجتناب المنهي عنه في الشرع لأنه مفسد. وقال آخرون من المنتسبين للسنة إن ذلك محض المشيئة وصدق الإرادة، وهذا الإطلاق إن ذلك محض المشيئة وصدق الإرادة وهذا الإطلاق غالب على أهل السنة الظاهرين من فقهاء أهل السنة، يعني اللي هم أهل الظاهر من السنة. ومعلوم أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن لا ينكر عاقل، يعني هم بيقولوا أن الله بيفعل بمحض مشاء وإرادة، يعني عايزين يقولوا إيه؟ بدون حكمة. الله بيفعل لما يريد أن يفعل، يأمر لما يريد أن يأمر، ينهى لما يريد أن ينهى، بدون حكمة. لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة والمصالح لخلقه. كل أمر يا أخوان مبني على حكمة، وكل نهي مبني على إيه؟ على حكمة. بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة لأحكامها من الظلم، من الظلم، من الظلم أن تخلي الأمر والنهي عن الحكمة، لأن الله إذا لم يأمر لحكمة وينهى لحكمة بقي أن يكون ذلك الأمر وهذا النهي عبثا، والله يتنزه عن هذا. فقد سلمت الشريعة لبابها، وحرر الفقه في الدين، وحرر الفقه في الدين صاحبه، ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنها الرسول هي الحكمة، وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. ثم من تدبر قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقول الله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله أتدري ما حق الله على عباده، قول النبي يعني علم أنه يستحق أن يعبد، وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه وتحريمه، وظهر له الفرق بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا يقبل النسخ. توحيد يا أخواني ما يقبل النسخ. طيب ليه ما يقبل النسخ؟ واحد يعلل كده، ليه التوحيد ما يقبل النسخ؟ ليه التوحيد اتفقت عليه الشرائع ولا يقبل النسخ؟ ها؟
لأنه خبر على الأصل، خبر
الأخبار
تقبل
النسخ. تمام، لأن التوحيد حق الله، وحق الله أخبر الله عز وجل عن نفسه به ثم أمر به لأنه لا يليق به إلا بهذا. غير اللي ممكن تقبل الناس تخفيفا أو ثقلا أو مساواة ابتلاء للعباد، ولكن الأخبار لا تنسخ. فالله أخبر عن حقه في العبودية والتأله والربوبية والأسماء والصفات، وأن وظهر له الفرق بين ما اتفق عليه رسل من الأمر الذي لا يقبل النسخ مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له، وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه الصور المكية المشتملة على أصول الدين، وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات، وما شرعت فيه بقى الشرائع مثل صفة العبادات وأقدار العبادات ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله في الصورة المدنية، وأنزل فيه ما جعله لأهل القرآن من الوجهة والشرعة والمنهاج والمنسك، وفضلهم بذلك على سائر الأمم، والحمد لله الذي أكمل ديننا وتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. فصل. ولهذا قال آخرون في الموت من المتفننة إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما يقول العرب من أشبه أباه فما ظلم، أي ما وضع الشبه في غير موضعه. من أشبه أباه فما ظلم، يعني أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وهذا الحد أسلم من الأول اللي هو في الضرر، إن هو الظلم إيه ضرر من لا يستحق. وهذا الحد أسلم من الأول الذي تكلمنا عليه في الفصل قبله، لكن فيه إجمال اللي هو وضع الشيء في غير موضعه، فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء، وهو يرجع إلى معرفة الحق. فكانه قال الظلم ترك الحق، ولكن هذا الإجمال لا يمنع أن يكون كلاما سديدا، وأن هذا الأمر العام لا يعبر عنه إلا بمثل هذه العبارة الجامعة، وأما التفصيل ففي كل موضع بحسب. لأن أنا حينما أقول الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، قد يكون وضع الشيء في غير موضعه ونحن قد اتفقنا على موضع باطل، يبقى كونك تجعل هذا الشيء في غير موضعه الباطل احنا اتفقنا عليه هتسميه تظلم، والشرع سيسميه حق. وضع الشيء في غير موضعه قد يجعل في غير موضعه الذي أردته أنا، أما وضع الشيء في غير موضعه المعروف من قبل الشارع هذا هو الظلم. ولهذا كان الحد الأول فيه هذا، وهو قوله في الفصل قبله إضرار غير مستحق. فإن قول القائل إضرار غير مستحق يعني غير مستحق الضرر فيه من الإجمال نحو هذا، فلا بد من معرفة المستحق والمستحق يعني، فيحتاج إلى بيان الحق والعدل المضاد للظلم. فإذا كان كل من الحدين موقوفا على معرفة الحق، وكان الأول هو الجمع للمعنيين، كان أحكم. ولذلك قال بعضهم الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك، مستشهدين بقوله ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وهذا وإن كان صحيحا فظاهره إنما يتناول أحد نوعين. فإن من إما بطرقه كلية أو بنقله عن إيه؟ عن حد. الصلاة، صلاة الظهر، إما أتركها كلية وإما أجعلها فين؟ بعد صلاة العصر فأجمعها مع العصر، وكل هذا نقص للحق. الطواف حول الكعبة حق، ترك الطواف في العمرة والحج إنما هو نقص للحق. نقل الطواف إلى القبر نقص للحق، وهو طرق وتعد للنهي، وقد يكون نقلا له إلى موضع آخر، وقد يقال لا يكون إلا أمرا موجودا ثابتا وإن استلزم عدم أمور أخرى، فلا بد له من محل. فإذا لم يوضع في موضعه يوضع في غيره وهو الظلم. أما العدم المحض الذي يستلزم حقا مرتبا وأمرا وجوديا فليس بشيء أصلا، فلا يقال فيه إنه ظلم ولا إنه غير ظلم. أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقا مرتبا وأمرا وجوديا فليس بشيء أصلا. وهذه معان فيها دقة، فقد تكلمت على أصلها في قاعدة العلم والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم. فقد عاد معرفة الظلم مفتقرا إلى معرفة الحق. شوف انتبه، عاد معرفة الظلم مفتقرا إلى معرفة الحق. فلا تعرف الظلم حقيقة إلا إذا عرفت الحق حقيقة. يبقى الذين عرفوا الظلم بأنه إضرار غير مستحق، طب احنا نعرف المستحق ده ازاي؟ اللي عرفنا الحق، واللي بيقول وضع الشيء في غير موضعه طب احنا عايزين نعرف الموضع، لابد ان يكون موضع حق. يبقى عاد تعريف الظلم مفتقرا الى معرفة الحق، بحيث انه ما لم يكن الشيء حقا يبقى ظلم. فالحق وضع الشيء موضعه، فاذا لم تضع هذا الشيء موضعه كان ظلما، واذا لم تضعه اصلا وتأتي به كان ظلما. وقد تكلمت على معنى الحق في غير الموضع، وكما يقولون القاعدة اللي هي بيتجلي هذا بضدها تتميز الايه، تتميز الاشياء. انا سني، انت مبتدع، يبقى لابد اعرف حد المبتدع، حد البدعة ايه، حد البدعة ايه. انا بسبحه واقول هذه سنة، انت بتسميني مبتدع، طيب ايه حد البدعة؟ بحد البدعة تعرف السنة. فالبدعة طريقة مخترعة في الدين، مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني يقصد بها السالك تقرب إلى الله، يضيف للأمر الوارد. ده حد بدعة. تبقى السنة إيه بقى؟ السنة هي إيه؟ إذا كانت بدعة طريقة تضاهي الشرعية، مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يبقى السنة طريقة نبوية، يبقى طريقة مخترعة طريقة نبوية، يبقى لابد أعرف السنة. لا أكون على السنة إلا إذا عرفت الإيه؟ البدعة. ولهذا بيقول لك اتعلم الحق وسيبك من الباطل، هذا لا يعرفه ما الحق. اتعلم المنهج أهل السنة وسيبك من أهل الأهواء، من لا يعرف من أهل السنة. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن إيه؟ عن الشر، عن الشر. يبقى لابد أعرف فين حق وفين الإيه بقى. اللي يقول لك مثلا ده خروج وده مش خروج، ده بالسيف وده، قول له أصلا إيه الخروج؟ لابد نعرف الخروج حتى نعرف، حتى نعرف إيه الخروج، هذا خروج ولا لا. واحد يقول لك الخروج لا يكون إلا بالسيف، على عينه وعلى الرأس. واحد يقول لك الخروج يكون بأي حاجة، سيف، اعتقاد، كلام، أي حاجة، نقول له برضه على عينه والرأس. طب كيف نحكم بين الاثنين؟ نعرف الخروج، نعرف الخروج. إيه هو الخروج؟ نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من طاعة السلطان. أنت من تسلطني، أنا نزعت يدي منك من طاعتك. طيب كويس، عرفناه. طيب تعال ننزله بقى، اللي يقول سيف واللي يقول سيف ولسان واعتقاد. التعريف ده ينطبق على مين؟ ينطبق على مين؟ على من يقول باللسان وبالسيف وبالاعتقاد، لانه نزع اليد. انا هقول هو مش سلطاني، يرحل بدون ان ارفع سيفا، يبقى انا نزعت. انا هعتقد ان هو مش سلطاني، يبقى انا نزعت. انا طلعت السيف، يبقى انا نزعت. يبقى لابد ان ترجع الى التعريف. انما السيف وغيره دي اداة الخروج، واداة الخروج فرق بينه وبين الخروج نفسه. يبقى لابد تعرف ايه. يبقى لابد حتى تعرف الحق، انما يكون ذلك بمعرفة المجانب للحق. ولهذا فرض الله علينا امرين، سبيل المؤمنين، معرفة سبيل المؤمنين ومعرفة سبيل المجرمين. قال سبحانه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى المؤمنين سبيل، وكذلك المفصول الهدي ولتستبين سبيل المجرمين. كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طيب وقد تكلمت على معنى الحق في غير هذا الموضع، وأنه يعنى به الموجود طارة وما يستحق الوجود، أي أنه يوجد منا فعل الطاعة، أي أنه يوجد منا فعل الطاعة. إيه؟ مش واضحة. ففي الكلام الخبري الحق هو الثابت والعلم به والخبر عنه، وفي الكلام الطلبي الحق هو ما يبتغى وجوده أو ما يستحق الوجود كالنافع العبد. تمام، تمام، خلي بالك، يقول الحق يعنى به الموجود طارة وما يستحق الوجود طارة أخرى. الحق ده بيتضمن أمرين، معلش الكلام ده يعني إيه؟ يعني ثقيل شوية لكنها لغة علم ينبغي أن تفهم. الحق يعنى به الموجود طارة وما يستحق أن يوجد طارة أخرى. زي إيه؟ قالك في الكلام الخبري، الله لما يخبر عن نفسه يخبر عن الأمم السابقة، يبقى الحق يبقى هنا، الحق هو الثابت والعلم به والخبر عنه. الحق أن أؤمن بما أخبر الله اللي هو موجود. قصة موسى الحق فيها إيه؟ وهي خبرية، لي أن أصدق. فالحق في الخبر أن يصدق، يبقى أنا كده على الحق، صدقت الخبر. طيب وفي الكلام الطلبي اللي هو الأمر يعني والنهي وكذا، الحق يبقى ما يبتغى وجوده أو ما يستحق الوجود. الحق الصلاة، ده الطلب يصلي، يبقى الحق أن تصلي. يبقى الحق في الخبر التصديق، والحق في الطلب الامتثال. ولهذا القلب السليم السليم من الشبهة التي تعارض الخبر ومن الشهوة التي تعارض الأمر. يبقى خلاصة الحق وإيه؟ ها؟ خلاصة الحق وإيه؟ يعنى به الموجود طارة وما ينبغي أن يوجد طارة، وهو الخير وهو الحق وإرادته والأمر به، والباطل يضاد كقول النبي كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه تأديبه فرسه لأنه يتوصل بها إلى الحق. الرمية بالقوس أنا صحيح بلهو وبهذا، لكن دي بتعين على الجهاد، وتأديب الفرس على الجهاد، والكورة على الفساد. شيخ ما حكم يعمل الكورة أهو، أمة ستذهب من أجل إيه؟ كورة. فالقاتل والمقتول شهداء. ألتراس شهيد، يا بختك يا عم، يا بختك يا سيد، أوصاف بتباع وتشتر، سبحان الله. على إيه؟ قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل المغنب، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ ده هو بيقاتل فين؟ ويقاتل في معركة، لكن النوايا تختلف. قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ودي من أخطر ما يكون في أحداثنا يا أخوان. لو هتفكر المسألة شيخ بيرى وشيخ لا يرى، لا لا لا، تعرف أخطر ما يكون فيه بقى المبحث اللي انت يمكن بتملي من دراسته الآن، ايه الحق وايه الظلم، ما الحق وما المعروف. أخطر ما في أحداثنا انقلاب المفاهيم، أخطر شيء. وانقلاب المفاهيم لو الغرب بيبذل فيها مليارات عمره ما استطاع أن يصل إليها. لازم أن تعرف أن الحرب حرب مفاهيم ومصطلحات. إرهابي، أنت حربت 30-40-50 سنة مش برد عليك، انت بتقول لي حوادث بقول لك لا الحلال السلام جاب دليل كذا، انت بتقول لي توحيد كذا لا، انت حربت بمصطلح اسمه ارهابي، راحوا مركبينه على اللحيه والثوب، اصبح المجتمع يبص لك يقول لك انت ايه وارهابي، يعني ايه يعني على الباطل بس. وبنفس الكاس الذي ذاقوه من قبل ونقت اهل السنه فيردون على أهل السنة الآن، ما تخالي. أنا لا أرى الخروج حكم ضالب، أنت تبع المداخلة يا الله، كأني اللي لا أرى الخروج الحكم الظالم، ده ما تخالي يعني الشرع كله بقى ما تخالي. ما فيش أحزاب، أنت بتسمع ليه صح؟ هو الناس ما سمعوش الا من حرام عليك، ده انت دقت من الكذب قبل كده وعرفت مرارته باطل. يا وهابي زمان، يا إرهابي، يا متطرف، كانت هذه الأوصاف لأنها باطلة تؤلمك وتصد عن سبيل الله، فأبيت إلا أن تتعامل نفس التعامل. رد القول بالقول، ورد على الحجة بالحجة، دعك من هذا، أنت تعلم مرارة هذا. أغفلت كتب السنة وأصبحت كتب السنة منذ أن ألفت إلى الآن باطلة فيما قررت، لأن هذا التقرير جديد من المداخلة. اكتفوا بهذا فلم ترى رد حجة بحجة أبدا. مداخلة بيسبوا العلماء بس استريح بقى. طرحت ايه؟ طرحت ده مدخلي. ما هو مدخلي مش قولك بقى الدليل مدخلي يعني. ما هو لو قالك طرح فين ده بيقول ما فيش احزاب، هتقوم تقول ولا وفي احزاب ولا ايه؟ طرح فين ده بيقول ما فيش خروج، لا هو في خروج ولا ايه؟ لا يغني عن هذا كل ايه يا اخواني؟ مدخلي كما كان يغني عن هذا من قبل. وهابي، ارهابي، هو انت كنت متطرف؟ ابدا، ولما ألصقوها بك فصارت السنة تطرفا وصارت السنة إرهابا. ولهذا أعجبتني مرافعة، أنتم قد سمعتها كلكم، كان مرافعة عن اتهام قطرة المحجوب، أنتم قد سمعتوها. أعجبني في المرافعة، ولم يعجبني طبعا أفعال يعني، بس أنا بقولك يعني أعجبني في المرافعة أن المحامي بدأ مرافعته من تحقيق مصالح التطرف، تحقيق مصطلح التطرف. وأحب أن يقول لهم إذا النبي على قولكم متطرف، فكانت لفتة مهمة في القضية. إيه هو التطرف؟ لأن إحنا دلوقتي بنحارب الناس دي لأنهم متطرفون، يبقى لابد أن أعرف ما التطرف. أنت بتحارب الناس دي لأنهم مداخلة، إذا لابد أن تعرف إيه هو حذر ووصفوا بهذا الوصف، لأنك أنت هتبقى مدخلي. ده انت لو انك ما بقتش مدخلي على مصطلحك، تخلي بقى لو ما بقتش مدخلي تبقى مخرجي. ويرى الديمقراطية ويرى ان السبيل الاوحد لاستقامة الامة وعودتها الى قوتها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنهج الانبياء، ولا يرى التعاون مع اهل الاهواء والبدع، وان التعاون مع اهل الاهواء والبدع سيأكلوا سيستفيدون مني اليوم ويضربونني غدا، وانه لا تنازل عن الثوابت، وانه لا بد من دراسة كتب السلف ورصد ذلك في المداخلة، وأنه لا بد من تحذير التحذير أهل الأهواء، وإن سموته سميتم ذلك سبا. إذا كان المداخلة هم هؤلاء، فأنت من؟ أنت الذي ترى الخروج، وأنت الذي ترى الأحزاب، وأنت الذي ترى أن سبيل الديمقراطية هو الأوحد لاستقامة الأمة وعودة الأمة إلى قوتها، وأنت الذي ترى أن التعامل مع أهل الأهواء فريضة العصر، وأنت الذي ترى أن التحديث من كتب السنة ظاهرية محضة لا تنفع في هذا العصر ورجعية، وأنت الذي فإن قلت لها شيخ أنت تفتري علي، لا 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 أنا أرى وأرى 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 ما ترى، إذن أنت مدخلين. ولهذا احنا قلنا إن كانت الوهابية إفراد الله بالتوحيد والدعوة إلى نبذ الشرك فأنا الوهابي، وإن كانت الحنبلية إثبات الأسماء والصفات فأنا حنبلي، ومن لم يكن حنبليا فهو ضال. بهذا المعنى فعلامة مع مرارة الكأس الذي شربت منها منه أنت من قبل، علامة تصر على هذا. رد الحجة بحجة، ورد على الدليل بدليله. وإن قال لك قائل إننا نتكلم بما في كتب السلف، كذبهم، قل ليس هذا بكتب السلف. وإن حضروا منك لواحد اثنين ثلاثة أربعة فحذر منهم لواحد اثنين ثلاثة اربعة ليس لانهم مداخلة، مع انك برهمي المذهب ما قال البرهمي ولا نشروه، مع انك الى اخره ما نشروه، ما نشروه ليه؟ لان هذا ليس بيت القصيد، بيت القصيد المنهج واحد اثنين ثلاثة، لهذا كل ردود اهل السنة واحد اثنين ثلاثة. اي ان الله ولا منفعة فيه ولا فائدة له الا في هذه الامور. وكذلك قوله الوتر حق ونحو ذلك مما يصف فيه الافعال بانها حق او باطل، كما وصف الله اعمال الكفار بانها باطل. ولهذا يقول الفقهاء عمل وعقد صالح وصحيح، يقولون عمل صالح وعقد صحيح. خلي بالك ليه؟ لان كل ما هو ليس مشروعا فهو باطل. لهذا بيعبر عن عمل بانه ايه؟ ده عمل صالح، ما اقولكش عمل مقبول، لان مقبول ده عند الله، انك عمل صالح صحيح وبإزائه الباطل، فما حصل به مقصوده وترتب عليه اثره فهو الصحيح والصالح، وما لم يحصل به مقصوده ولا يترتب عليه اثره فهو الباطل. ولهذا انا اقول لك ما هو العقد الصحيح وما هو العقد الباطل، وما هي العبادة الصحيحة وما هي العبادة الباطلة. الجواب ما حصل به المقصود وترتب عليه الاثر فهو الصحيح عبادة وعقدا، وما لم يحصل به المقصود ولم يترتب عليه اثره فهو الباطل عبادة وعقدا. فالعبادة أقول صحيحة يعني براءة الذمة. رجل تيمم عند عدم وجود الماء ثم صلى، صلاته صحيحة، فجاء الماء في الوقت فلا يلزم بالإعادة، لأن من أدى العبادة على وجه صحيح لا يلزم بالإعادة، لأن العبادة كونها وصفت بالصحة أي برأت بها الذمة، فكيف تطالب بعبادة ثانية؟ بسألك سؤال، الرجل اللي ما فيش ماء، لا يوجد ماء اهو، لا يوجد ماء، وتيمم وصلى وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قول له عيد، قول له الصلاة صحيحة، صلاتك صحيحة، ثم جاء الماء، طالما وصفتها بالصحة يبقى لا تستطيع أن تلزمه بإيه؟ لكن جاء الماء أثناء الصلاة، هو ما أداش العبادة الآن، لأن عبادة تكمل بالتسليم، فتحليلها وتحريمها، تحريمها التكبير، تحليلها يبقى أنت لسه ما طلعتش، جاء الماء، يبقى الصواب من قولي أهل العلم أن تخرج، بطلت العبادة أصلا، لأنه قدر على شرطها الذي تخلف في أثناء العبادة، أما إذا فرغت من العبادة فسميت عبادة صحيحة. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك له ما في بيعه، وإن كتم وكذب محق البركة. عقد صحيح لأنه بني على الصدق وتفرق صاحبان، فإذا تفرق الصاحبان وهو عقد مبني على الصدق عقد صحيح. بعدما عدت أنا إلى بيتي اتصلت علي قلت يا شيخ أنا راجع في البيعة، أقول لك لا ما يلزم من الرجوع، هنا بقى استحباب الإقالة، وإلا فالعقد صح، وطلب أن العقد صح بتوفر الشروط تمام وانتفت الموانع خلاص. لكن أنت اشتريت السيارة منك وتفرقنا، لكن وجدت في السيارة عيبا مؤثرا، أجي أقول لك رجع السيارة، هات لي فلوس خذ السيارة، تقول لا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أقول لك أكمل هذا عقد باطل لأنه تخلف شرط وجد مانع ألا وهو العيب المؤثر. يبقى أقول عقد صحيح وعبادة صحيحة إمتى يا إخواني؟ إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها وبالتالي ترتبت أثره عليه، تترتب الأثر إيه؟ عليه. إذا تقررت هذه الأمور فاعلم يا سلام أن العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر للمستحق، النفع في الحق والضرر للظلم، ويكون بدون ذلك في الجمادات والحيوانات في كل يابس ورطب، فليس كل من وقع الظلم في حقه يكون متضررا به، وإنما حصل الضرر لغيره لعدم العدل فيه. ضرر غيره، أنا الآن وقع ضرر لما أنا خالفت الشرع، وقع الضرر إيه لعدم العدل في نفس الأمر الذي ينبغي أن أثير عليه. وتدبر هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزرع والحدائق، فإن البيت المبني إذا نقص أحد الحائطين المتناظرين عن الآخر، أو جعل السقف أو بعض جذوعه أقصر مما بين الحائطين، كان هذا تركا للعدل والحق الذي يقوم به ذلك البناء. يبقى الحق ده معناه شامل حتى في الجمادات. ويجعل، ولهذا لو بنى لي واحد بناء أخل في هذا ما أعطيه حق. اتفقت مع مهندس ابني ليه؟ فاتضح أن هناك خللا في المبنى لم يعدل بين المبنى، فيجعل هذا الجدار كهذا الجدار، فيجعل هذا أعلى وهذا أقل، أعطى هذا الجدار حقه ولم يعطي هذا حقه، فسيفسد علي المبنى كله، لهذا لا يستحقه ما ترتب عليه. ليه؟ لأنه ظلم، وكان هذا ظلما لأحد الحائطين ولأحد الجذعين. وإن لم يتضرر الحائط بكذا يعني يلحق الحائط ضرر يعني، وهذا الحائط يستحق أن يجعل بقدر هذا، ونحو ذلك من معاني تذكر في الاستحقاق والمراد، ويجعل ذلك من العدل بينها، ويجعل بعضها يطلق إذا ما نقص عما يستحقه أو وضع في غير موضعه. يبقى نقص عما يستحقه أو وضع في غير موضعه، ده الظلم. ويبقى العدل لا تنقص ولا تجعل في غير الموضع. يا سلام، إن أنقصته فتلك معصية، وإن جعلته في غير الموضع وتعبدت بذلك فتلك البدعة. ولهذا كان تغيير وصف السنة، تغيير وصف العبادة أو زمن العبادة أو مكان العبادة بدعة ولو أتيت بالعبادة. صليت في غير الوقت، في غير الزمان، عبدت في غير المكان الشرعي، زدت عن القدر، يبقى كل هذا ايه؟ بدعة. وذلك كله مستلزم ضرر الساكن في ذلك المسكن أو فوات الانتفاع بالمقصود. إما لو سكن في المسكن الجدار هذا في خلل، إما ايه؟ هيتضرر أو يفوت المنفعة. طب هو قالك مش هسكن لأن ده ضرر. نعم، أنت لم تتضرر بهذا لكن فاتتك المنفعة. ولهذا تعريف الظلم بأنه إيه؟ ضرر غير مستحق، قالك مش باللازم، لأن أنا هترك البيت أهو ولم أتضرر بالظلم بانهدام علي، لكن تضررت بإيه؟ بفوات الانتفاع، لأنه لم يفعل الشيء الذي ينتفع به، فنقص منفعته ظلم. وكذلك في اللباس، لو نقص أحد جانبي الثوب عن الآخر، أو نقص ما يتم به من خياطات وقدر، أو نقص الثوب عما يستحق من النسج أو الغزل أو نحوه، قيل فيه لم يعطى حقه، وكان حقه أن يفعل به كذا وكذا، وكان الواجب أن يسوى بين هذا وهذا، وهذا عدل وهذا ظلم، قد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. لو جعل لك فصلك جلبية ب150 جنيه وجلبية صوف يعني أحدث، وجعل الجلبية بدون إيه؟ الثياب بدون الجيب، قل له لا، هذا ظلم، أنت أنقصت ما يجب عرفا في الثياب. طب جعل لك الجيب ورا، يبقى أنت دلوقتي جعلته في غير موضع، خلاص، وكل منهما ظلم. يبقى خلصنا من الظلم إيه يا إخواني؟ هيبقى إيه؟ إما نقص حق وإما وضعه في غير موضعه. وكذلك في الأطعمة في أجزاء الطعام ومقدار طبخه ونحو ذلك، لا حقوق مبنى على العدل. يا سلام، ولهذا بيبقى الكون كله يا إخواني قائم على العدل، شمس وقمر، حر وبرد، ليل ونهار، ظل وحر، كافر ومؤمن، باطل وحق. طب واحد يقول باطل وحق، كفو إيمان، أي عدل؟ لأن هذا يقتضي ماذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الجنة أهلا، وأهل الجنة هم من فاز في التكليف، وأهل النار هم من خسر. فلو أدخل الله الخلق كلهم لم يحصل تميز بين أهل حق وغيره. ولهذا بعد الخلق، وما قال هذا إلى الجنة والنار، وما قال هذا إلى النار، وقيل الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك. فإذا عمل كما يستحقه يقول: وكذلك في الزروع إذا أثيرت الأرض وبذرت وسقي الزرع ونضف على الوجه الذي يستحقه، وإلا قيل هذا كان يستحق كذا وكذا بس لا كفاية، وهذا الزرع لم يعطى حقه ونحو ذلك. فإذا عمل كما يستحقه وأخرج الثمر قيل أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئا، كما قال تعالى: واضرب له مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني إيه؟ لم تنقص. فهنا جعل الظلم من نفس الجماد ولم تظلم الجنة، وهي إيه؟ وهي جماد، لأنه لما أعطي حقه من عمل العبد فيه لم يظلم عامله شيئا. أنا عملت كل شيء، حرصت بذرت تمام، فلا ينسب الظلم إليه إذ لم تخرج الأرض، لكن ينسب الظلم إلى الأرض إذ لم تخرج، كما قد يجعل لها فتكون ظلمة طارة ومظلومة أخرى، كما قال النابغة: وقفت فيها وصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأوارية نأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتن ألقي في النتن وأكرمت، وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتن ألقي في النتن وأكرمت العذرة ونحوها وفضلت عليه في المكان وغيره، كان هذا ظلما له وترك الحق. وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتي ألقي في النتن وأكرمت العذرة، إذا أكرمت العذرة وأهمت الخبز، كان هذا ظلما له وترك الحق، وإن لم يكن هو متضررا بضرر، لكنك جعلته في غير موضع. وإنما المتضرر مين؟ الظالم بوضعه في غير موضعه. فعايز أقول لك من الشرك أنت المتضرر، الشرك ظلم، وأنت لا تقدر أن تظلم الله بالحق الضرر، لما ظلمت نفسك لما عدلت عما ينبغي أن يكون. ولهذا قال النبي عائشة لما رأى لقمة الملقى: عائشة أحسني جوار نعم الله عندك فإنك قل نعمة فارقت قوما فعادت إليهم، فإنها قل نعمة فارقت قوما فعادت إليهم. الحلف كان ضعيف لكنه المعنى الصحيح، ولئن شكرتم لإيه؟ يا عائشة أحسني جوار نعم الله عندك فإنها قل نعمة فارقت قوما فعادت إليهم. وقد ذم الله قوما بدلوا نعمه كفرا، هل قوم سبق عادت إليهم نعم؟ أيوه. ولهذا إذا لم تحفظ نعمة الأمن قل أن تعود إليك. وقد ذم الله قوما بدلوا نعمه كفرا وإن لم تكن بعض النعم متضررة، ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة حتى الروث والعظام التي هي طعام الجن وطعام دوابهم، فكيف طعام الإنس وطعام دوابهم؟ إذا نهيت أنت عن استعمال، شوف، طعام الجن وطعام دواب الجن، الروث والعظام يا أخوان ما يجوز أن تستنج. ليه؟ لأن هذا ليس لهذا، فكيف بطعامك أنت؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها شرف بذلك، حتى لو فوت الإنسان بغير الاستنجاء مثل الكسر والتفتيت لم يكن في ذلك من أمثلة المستنج بها. فكلما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك، واستحق ما لم يستحقه من هو دونه. وإن كان هو في نفسه لا يتضرر بتفويت حقه، سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه، وإن كان هو لا يتضرر بتفويت حقه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود وغيره. وكان قد وقف على بابها سائلان أحدهما أشرف من الآخر ففضلته في العطاء. ليه؟ أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، حتى وانت بتعطي فقير هذا والفقير هذا. واحد فقير كان عزيز قوم صار فقيرا، والثاني فقير أصلا بطبعه وكان. لما أجي أعطي، أعطي هذا أولا وأحافظ على هذا أكثر من هذا. وقد قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأخبر أن الإفك عليهم وهو من أعظم الظلم هو خير لهم لا شر، لكن هذا قد يقال فيه إنه وإن تضرر الإنسان بالكذب عليه لكن لما كانت عاقبته منفعة زائدة كان خير لا شر، مع أنه فيه ضرر على عائشة لكن كان خيرا للمجتمع ولعائشة. ليه؟ نظر المنفعة الأكبر. وقد قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر من الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. فأخبر أنهم لن يضروا المؤمن إلا أذى، وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين بالكذب والفجور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأخبر سبحانه أن الضالين لا يضرون المهتدين وإن كانوا قد يؤذونهم. خد بالك، يبقى نفى الضرر وأثبت الأذى، فالأذى ليس هو الضرر، وإن كانوا مع هذا ظالمين لهم بأنواع من الظلم، كما يظلم الكفار المحاربون والمنافقون المؤمنين. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانات من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما ذكر، وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. فعلم زي الشيطان يأذيك في النوم بالكوابيس بالرؤى الفاسدة ولكن ما يضرك، فلا ينقص لك ذراعا ولا يقتل لك نفسا. فعلم أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم البتة، ليس كل ظالم هيضر المظلوم، بل قد لا يضره ظلمه شيئا وإن قصد الظالم إضراره. ومنه قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ومعلوم أن ذلك من ظلمهم ومع هذا فلا يضرونه. وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها، المدينة يعني الحرتين يعني، حتى يصبح لم يضره سم حتى يمسي. والسم قد يكون من شقي ظالم، يضع السم من شقي ظالم لكن ما يضره لما يأكل هذه التمرات. وفي الصحيح: من قال إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء في ذلك المنزل حتى يرتحل منه. وقد يعرضه ظالم من الإنس أو الجن بظلم أو أذى، بس مش هيضر، لن يضر. وقد أمر الله بالاستعادة من شر ما خلق وشر النفاثات في العقد وشر حسد إذا حسد، ومن أعاده الله لم يضره ذلك، وهو كله ظلم. ده ظلم لكن لن يضرك بشيء، يبقى مش لازم الظلم إيه يترتب عليه ضرر. وكذلك قول في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وكذلك في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. لم يقل النبي لم يؤذهم من خالفهم ولا من خذلهم، إنما قال: يا أخواني نفهنا ليه، فهم يضرون ويخالفون وذلك ظلم، ولكن لا يضرهم ذلك، لا يضرهم ذلك في دينهم، فيحصل لهم الانتكاسة، فيحصل لهم الايه الانتكاسة او الانقلاب عن الدين. بالعكس، كلما ازداد الإيذاء ازداد الثبات. والله في عبده الذي يفرده بالتوجه عبادة ودعوة يخلف عليه بقدر ما يؤذى فيه. فإن كان الإذاء في الله خفيفا فالخلف مقدار، فإذا عظم جدا عظم الخلف جدا حتى يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لأن الخلف كبر عظم جدا. إن جنتي معي في صدري، لما عظم بقى الأذى إن جنتي لتنتقل الجنة لتكون في صدر شيخ الإسلام، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن لهم بدنا إن آذوه ولو بالقتل فتلك شهادة، وإن آذوه بالنفي فتلك سياحة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري. فعلى قدر ما يكون الأذى على قدر ما يكون الخلف. لا يضرهم، هل ضر أحمد إيذاء المأمون والواثق المعتصم؟ لكن وقع أذى ولا لم وقع؟ هل ضر شيخ الإسلام سجون متوالية؟ لكن أولي ولا لا؟ يا سلام يا سلام على علم يا أخوان. إيه ده شيخ الإسلام، وما أدراك ما شيخ الإسلام. على فكرة بالمناسبة الدورة الكبرى إن شاء الله ده تكون في حوالي يعني 20 سنة إن شاء الله السبت القادم، جلها لشيخ الإسلام، جلها لشيخ الإسلام مدرسة. يا ليتنا بقى يقال تيميون، لأن ما فيها ولا رسالة الربيع بن هادي المدخلي، ولا نشرح إلى الآن رسالة الربيع بن هادي المدخلي، وهو العالم من حرير السني جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وسنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن نقول حتى الإنصاف الظلم، حتى قال فهم يضرون ويخالفون، فهم يضرون ويخالفون وذلك ظلم، ولكن لا يضرهم ذلك. فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به، وليس من شرطه إضرار المظلوم ولا أن يكون مما يضر المظلوم أو يكون المظلوم مما يتضرر به، فالظلم في حق الله أولى أن يكون كذلك. فإن الله لا يضر العباد أو يظلمهم، وإنما العباد يتضررون بترك الحق الذي استحقه لذاته. ده خلاصة المبحث ده كله، ده خلاص المبحث كله، لأن الشيخ يعني رسالته الآن قامت على يعتبر مبحثين: الإسلام ومعناه، ثم ما يضده. ما يضده ده إيه؟ الشرك والكبر. تكلم عن الكبر وأخذ حقه في ذلك، ثم انتقل إلى الشرك وأنه الظلم. لكن الظلم لي كيف الظلم؟ وهل معنى الظلم في حق الله هذا أنه ينال الله من عباده ضرر أو شيء من هذا؟ فبين رحمه الله تعالى أن الظلم لا يقتضي الحاقا بالإيه؟ حق الضرر في هذا. قال ويتضرر، وإنما العباد يتضررون بترك الحق، ده الظلم بقى، ترك الحق الذي استحقه لذاته، ويتضرر العبد بتركه. فإن ترك حق من يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه العبد يضر العبد، والعبد لا صلاح له ولا قيامة إلا بعبادة الله الجامعة لمعرفته ومحبته والذل له. يا الله، والعبد، خد قاعدة يا أخوان، قاعدة جميلة: والعبد لا صلاح له ولا قيامة إلا بعبادة الله الجامعة لمعرفته ومحبته والذل له. فتفويته هذا ظلم عظيم فيه عليه من الضرر العظيم الذي لا ينجبر، لا ينجبر. ويشبه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام والشراب فأتلفه، عند طعام وشراب ومسافر أتلف الطعام والشراب، واعتاض عنه بما ظن أنه يقوم مقامه من العذرات والبول، فهذا ظلم في حق القوت لما أتلف القوت ظلم في حق القوت، ضر مين ولم يضر القوت؟ والمستحق إذا ظلم حقه فقد فوت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقه بقيت ناقصة عن كمالها الذي لها. والإنسان إذا ظلم حقه وإن لم يضره فلا بد أن يكون قد فوت ما هو محبوب له وصلاح له. والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه، وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما يفرح من أضل راحلته التي عليها طعام وشراب في مفازة مهلكة ثم وجدها. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم، حيث كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد الواجد. وهذا أمر عظيم حيث كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد الواجد لما لا بد له منه ولا قوام له إلا به من القوت والشراب والمركب والسلامة. ده تفسير ليه القاعدة هي. والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات وارضاه، الله يحب ذلك ما أمر به من الحسنات وارضاه. فالتوبة حسنته يحبها الله وارضاه ولا لا؟ نعم. ولهذا فرح بتوبة العبد من العبد نفسه الذي وجد راحلته بعدما أيس منها. فرحنا الله لحاجته إلى العبد؟ لا، فرحه لما قام بالعبد من توبة وطاعة. فإذا كان الله يفرح بالطاعة استوجب ذلك إيه؟ القيام بها. شيء يفرح الله به لا أتيه. وإذا كان الله يغضب ويكره المعصية فكيف أفعل ما يكرهه الله وأتخلف عما يحبه الله؟ لو فعلت لك زوجتك ما تكره وتركت لك ما تحب في أكلة أو شربة ربما توالت طلقات طالق 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 ثم أردف ذلك بالمحرمات حرام عليه كأمه أو زوجه أو أخته لأنها فعلت ما تكره. وهذا أمر عظيم حيث كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد لواجده لما لابد له منه ولا قوام له إلا به من القوت والشراب والمركب والسلام. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فهذا إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل، وإثبات الضحك له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل. لا ننفي الصفات، لأن من نفى الصفات حرم الأثر. لا نعدم الخير من رب يضحك، يفرح إذا لابد أن أطيع، فلو لم أثبت الفرح لانعدم الأثر. ولهذا الإيمان بالاسم والصفة يولد الأثر في العمل عند اسم لفظ ومعنى وأثر. فإذا عطلت الاسم أو الصفة انعدم الأثر المترتب على ذلك. إذا قلت بأن ربي لا ينزل في ثلث الليل الآخر انعدم قيامك فيه طلبا للمغفرة لأنك لم تؤمن بهذا الأثر. إذا عطلت رؤية الله في الآخرة انعدم حرصك على أن تنالها في الآخرة بالعمل الصالح. إذا عطلت غضب الله وكره الله وبغض الله إذا فعل العبد معصية تجرأت عليها. فالإيمان بالاسم والصفة يولد الأثر. ولهذا يمكن أن تقول إن الدين كله يعود لاسم الله وصفته. فالتوحيد لرب عظم اسما وعظم صفة، فاستحق العبودية والتوحيد الخالص ألوهية وربوبية. وعاد إلى العمل لأنه مترتب كأثر على الإيمان بالاسم والصفة. فمن عصى فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلو آمن الإيمان الكامل وأن الله رقيب عليه ما زنى، فيوم أن زنى لم تكن المراقبة مقتضية ذلك عنده. يا بني إن أنتكم مثقال ذرة حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فيضحك الله لغرين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا قتل هذا مشرك قتل مسلما فدخل الجنة، ثم تاب الله على القاتل فأسلم فقتل فدخل الجنة. رجلان يدخلان الجنة كل منهما قتل الآخر، لأن هذا مورد ولأن هذا مورد، فليس من باب التناقض، لأن لهذا حال دخل بالجنة، لأن لهذا حالا دخل بالجنة ولهذا حالا دخل به الجنة. أعظم ما في هذه الرسالة كل حرف فيه، وأعظم الحروف فيها معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق ومعرفة الظلم، ليؤكد لنا أن العلم كل العلم، وأن الهداية كل الهداية، وأن البصيرة كل البصيرة. أن يعرف الإنسان المصطلح الشرعي، أن يسمي الإنسان الأشياء بما سماها الله به ورسوله، وإلا دخل في قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، يحكم في الاسم، يحكم في الحد، يحكم في القدر، يحكم في الصفة، يحكم في الجزاء، إن الحكم إلا. لا تظنوا يا من تقولون في الحكم بغير ما أنزله كفر أو غير كفر، لا تظنوا أن الحكم بما أنزل الله هو الحكم في القضاء بين الناس في مظالمهم، إن الحكم بما أنزل الله يساوي كل شرعة الله، فمن وضع الاسم في غير موضعه فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن ترك ما أمر الله به ودل الناس عليه فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن ارتكب النهي الذي نهى الله عنه وسوغ ذلك للناس فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن لبس غير اللبسة الشرعية فقد حكم بغير ما أنزل الله. وعليه كانت خطورة القول بأن من حكم بغير ما أنزل الله خرج من ملة الإسلام بالإطلاق، لأن كل عاصم حكم بغير ما أنزل الله. ولو قلت بأن الحاكم بغير ما أنزل الله أكبر دليل على بغضه وجحوده وتكذيبه واستحلاله للحكم بغير ما أنزل الله، قلنا لك وذلك في كل مصر على المعصية. وعليه فإن قلت بهذا اللازم وأن من حكم غير ما أنزل الله ما حكم به إلا وهو جاحد أو مكذب لحكم الله، لو كان كذلك لكان كل عاصم مصر على معصيته كافرا. فالمتبرجة منذ 30 سنة ونحن أمر بالحجاب تكون كافرة، لأنها لو آمنت بالحجاب واعتقدته للبسته، فلما لم تلبسه مع وصول الأمر لها دل هذا على استحلالها فتكون كافرة على قولك. والزانية كذلك والمراد كذلك، وحالق اللحية كل لحظة كذلك. لو أعطيناهم ذاك اللازم لحكمنا على الجميع بالخروج من ملة الإسلام، ولا يبقى مسلما إلا من لم يفعل الذنب أو فعله مرة واحدة فأردته بتوبة وسجود وندم. وعليه أخرجنا أمة الإسلام من الإسلام. فعما تقول وانظر ما تقول، فإن الأسماء توقيفية، وإن معاني الأسماء توقيفية على ما ورد به الشارع في فهم سلف الأمة. فإذا أردت أن تعرف الإيمان فبما عرفه السلف، والإسلام فبما عرفه السلف، والكفر فبما عرفه السلف، والهداية فبما عرفها الشارع، والضلال فبما عرفه الشارع. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمني وكرمي وعظيم فضلي في هذه اللحظات المباركة وفي ختام هذه الرسالة المباركة بمدينة المنزلة، أسأل الله أن ينزلنا وإياكم منزل صدق، وأن يجعل منزلنا إلى المنزلة منزل صدق دائما، ولا يحرمنا منزلنا إلى المنزلة، فإن من حرم نزولنا إلى المنزلة حرم من الوصول إلى المنزلة. فاحضر المنزلة أسأل الله يرزقنا وإياكم جنة عرض السماوات والأرض، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص.